لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو 8. تقدر كمان تسمعها بدون موسيقى لو تحب. أهلاً، أنا عبيد الله العيسي وهذه حلقة جديدة من بودكاست مرتدة الذي يأتيكم من 8. كل عام وأنتم خير. هذه حلقة تأتي بعد مباريات كأس السوبر التي أقيمت في نهاية رمضان وفي ثاني أيام عيد الفطر المبارك، اللي جمعت ما بين 4 أندية سعودية وأقيمت مبارياتها في أبوظبي في الإمارات. تحدثنا في هذه الحلقة عن المباراة الختامية اللي كانت ما بين الهلال والاتحاد، فوز الهلال نتيجة كبيرة والأداء رائع جدا للفريق الهلالي اللي يرى أبو عالي أنه وصل إلى مرحلة من الكمال الكروي تخلي تقييمنا لأي نادي آخر موجود معه في المنافسة هو تقييم ظالم وخادع. تحدثني بهذه الحلقة عن الأفكار الفنية اللي طبقها جيسوس في المباراة. ليش صالح الشهري بدأ مباراة الاتحاد؟ ليش عبد الحمدان بدأ مباراة النصر؟ والفارق ما بين الاثنين على مستوى الأدوار والخصائص اللي طبقوها في المباراتين. تحدثنا أيضا عن الحلول الهجومية الأربع اللي موجودة تقريبا عند كل نادي والهلال مميز فيها جميعا، واللي أنا شخصيا أعتقد أني ما عمري شفت فريق كرة قدم سعودي مميز في كل الحالات الأربع في وقت واحد وفي موسم واحد. تحدثنا أيضا عن سالم الدوسري النجم الكبير نجم المشهد، عن اللفتات الجميلة اللي كانت ما بينه ما بين سلمان وما بين نيمار أثناء المباراة. تحدثنا أيضا عن الاتحاد وعن ثنائية بنزيما وحمد الله وعن المشاهدات اللي ممكن ما تلاحظها إلا من داخل الملعب، وكثير من التفاصيل والأجواء اللي تشعر أنها غير صحية في نادي الاتحاد خلال الفترة الماضية. أيضا تحدثنا عن النصر وخروجه من مباراة نصف النهائي واللي صار في مواجهة الديربي ما بين الهلال والنصر اللي أقيمت نهاية شهر رمضان الماضي، وعن تغيير كاسترو لطريقة اللعب والكثير من الأفكار اللي حاول أن يطبقها في تلك المباراة، وليش على الرغم من هذا كله وعلى الرغم من محاولة أنه يفاجئ الهلال في المباراة لأن الهلال لعب شوط ثاني ممتاز جدا وقدر أنه يكسب تلك المباراة. كثير من التفاصيل تحدثنا فيها عن مباريات كأس السوبر. أنا والعزيز أبو عالي، أما الآن أترككم مع الحلقة. أبو عالي، كأس السوبر سعودي 3 مباريات، 2 منها قبل العيد واحدة منها ثاني العيد خارج المملكة. عن الفكرتين، فكرة أنه سوبر سعودي من 4 أندية خارج المملكة وفي هذا التوقيت، كيف تشوفها بالمجمل؟
يعني هي تروح الجانب دائم تسويقي، يعني من المنتجات اللي يجب عليك أن تسوقها هي كرة القدم الموجودة في السعودية، وكيف أنك تخلق خلينا نقول حالة نجاح خارجية خصوصا في دولة شقيقة مثل دولة الإمارات اللي هي أوريدي جزء أو مقارب لنا في الثقافة في البعد الجغرافي في أشياء كثيرة، فأنك تلعب هذه البطولة في دولة قريبة منك هذا يعني أنك راح تسوق منتجك في مكان آخر، جماهير مختلفة حتى على مستوى الأجانب الموجودين هناك في الإمارات، حتى على مستوى أيضا أن التوقيت هذا هو توقيت إجازات، فالناس أوريدي اللي بتسافر تغير جو وتسافر تحت في مع العائلة، فهي لو راحت الإمارات أو راحت تحديدا أبوظبي فممكن يكون جزء من ترفيهها أن تحضر هذه المباراة، وكذا خلني أقولك تنقل اللعبة إلى مرحلة ثانية إن هؤلاء الناس ممكن بعدين يتابعون الدوري باستمرار. ولو أني على الصعيد الشخصي يعني ما أفضل بطولات السوبر تلعب كل الدوريات، ولا أفضل أنها تلعب حتى على 4 فرق، ولا أحب هالبطولة أصلا، ما شايفها صراحة بطولة كيف أقول لك يعني بطولة تستحق إنه نخسر وقت وجهد على إقامة مثل هذه البطولة. ليش؟ وبزعم علي ناس كثير لأنها وجهة نظر جدا حساسة. ضغط المباريات المهول اللي يعاني منها اللاعبين السنوات الأخيرة وخصوصا الآن في دورينا ترى عالي جدا، وخلق مثل هذه المنافسات الهدف منها ربحي وتسويقي في الدرجة الأولى، فلما تقيم عدد مباريات اللي بهذه الطريقة خلني أقول لك تخلق حالة فتور عند المشجع عند الجماهير عند حتى اللاعبين، رغبتهم في اللعب شغفهم في اللعب مو بنفس الشغف لما يكون بطولة واحدة أو بطولتين على مستوى الدوري بشكل عام، وهذا صراحة جزء رأس مالي تجهت له كرة القدم في السنوات الأخيرة. يعني نشوف بطولات السوبر الإسباني الإيطالي وحتى السوبر الأوروبي بطولات أخرى ودية كلها تقام في أماكن ما تشبه البلد اللي من هذا النادي، والهدف طبعا رأس مالي وتسويقي لهذه الأندية وكيف أنك تأخذ مقدار جيد من المال بعد هذه المنافسة. ولكن بشكل عام أنا أشوف أن كثرة البطولات تضر كرة القدم من ناحية مشاهدة، تضر كرة القدم من ناحية خليني أقول لك حماس تضر كرة القدم من ناحية جمهور، من ناحية لاعبين، تزيد الإصابات، كواليتي اللعب يقل، فبكذا تخسر شيء يعني مفروض يكون قليل، أو تعرف الشيء إذا كثر يسمج فتكثر مباريات خلاص الناس تمل، يعني كل يوم إلى اتحاد إلى اتحاد إلى متى؟
شو أعتقد أبو علي إذا أنت بتأخذها من جانب ضغط المباريات تقدر تلاقي لنفسك يعني مخرج في هذا الجانب؟ يمكن أول ناس عملوا النقلة هذه من السوبر من فريقين إلى 4 فرق هم الإسبان، وكانوا يلعبون أصلا مباراة السوبر من مباراتين ذهاب وإياب، ففعليا الفريق أي فريق في نفس بيلعب مباراتين في السوبر بالنظام الجديد، أنت كمان بتلعب مباراتين. تأخذها من جانب ضغط المباريات، الإسبان كانوا يلعبون كأس الملك من أول أتوقع من دور 16 و 32 إلى المباراة النهائية يلعبونها ذهاب وإياب، يعني 16 مباراتين، 8 مباراتين، 4 مباراتين، فبالتالي عدد المباريات بيزيد. لما دخلوا بطولة كأس السوبر ألغوا كل فكرة ذهاب وإياب باستثناء نصف النهائي، بقية المراحل صارت مباراة واحدة تقام على أرض أحد الفريقين، فبالتالي أنت يعني لقيت لنفسك مخرج أنك يعني قللت عدد المباريات. لو أنت تشوف أبو عالي الرزنامة المحلية عندنا فيها 34 جولة في الدوري، بطولة كأس الملك السنة هذه بدأت من دور 32 مباراة واحدة إلى النهائي، يعني عندك 32 16 8 4، ونهائي بطولة كأس الملك كلها على بعضها بالنسبة للنادي هي 5 مباريات، 34 جولة تكلم في الدوري 39 مباراة مع مباراتين سورة رام لعبك 41 مباراة، يعني برا نتكلم عن الجماعة الأوروبيين 38 هذه الحالة هذا الدوري بدون ما تخش في الكاس وبدون ما تخش، يمكن أنت تشوف حتى اليوم إنجلترا عندهم بطولة رابعة فعندهم حتى زيادة، فأنت لو تأخذها كضغط أنت تقدر تلاقي للموضوع
حتى ولكن نموذج السويسري أبو علي الآن في دوري أبطال آسيا راح يودي البطولة مباراة البطولة آسيا إلى 8 مباريات كحد أدنى، قبل كانت 6 مباريات كحد أدنى. بشكل عام لما أتكلم عن السوبر تحديدا فكرة السوبر، لا أتكلم بشكل عام البطولات والمنافسات جالسة تتضخم.
بس ليش معنا جيت على السوبر؟ يعني حلال على دورك كلهم سبعة مباريات كثير إلا السوبر. أنا أعتقد إن أبو علي إنه اليوم التحول اللي صار سببه الأول بلا شك إنه يعني عالمية لعبة كرة القدم، إنه اليوم اللعبة صارت متابعة في كل مكان في العالم، فبالتالي بطولة السوبر بالنسبة لك هي فرصة أنك أنت تأخذ الكرة حقتك المحلية وتروح تلعبها في مكان ثاني، منها تبي تحقق دخل مالي، ومنها بلا شك راح تسوق مسابقتك وأنديتك، وراح يكون فيها خلينا نقول زيادة شعبية ومتابعة لك خلال السنوات القادمة أو اللاحقة اللي بعدها. يمكن أنا وأنت أبو عالية تذكر حتى أبو ورد لما طلع معنا وكل اللي مهتمين يعني بكرة القدم الإيطالية بشكل أو بآخر، في كل مرة نسولف عن سافيتش عن سيموني إنزاكي عن إلا ما نتكلم نجيب طاري كاس السوبر اللي يقيم بين يوفنتوس ولاتسيو اللي كان في الأول بارك اللي ذيك السنة فاز فيه لاتسيو، ظل عالق في ذاكرتنا. لو كانت مباراة سوبر عادية وقيمت بعيدا ترى ممكن ما كانت يعني بتمسنا لهالدرجة، لكنها صارت جزء من تجربتنا. أنا وياك أتذكر يومها رحنا حضرنا المباراة مع بعض، فبالتالي من ذيك اللحظة أنا لاحظت مثلا حتى لو أنا مثلا ما كنت متابع، لو أنا واحد جاي يتفرج على المباراة ما عندي معلومات كثيرة عن الفريقين بلاحظ والله أن تكتيك المدرب هذا مميز. أنا بالنسبة لي أتذكر أن أول مرة لاحظت أن سيميوني إنزاغي عنده شيء مختلف لما رحت شفته في الملعب في ذيك المباراة، وقاطع مثلا اللي شافه سافيتش أو أي لاعب ثاني، فبالتالي فيها جانب الترويج للمسابقة اللي موجودة عندك. وأنا أعتقد أن الدوري السعودي اليوم عنده مشكلة إذا أنت تبي تحطها في المقارنة أو بتحطها في تنافس مع الدوريات الأوروبية الكبيرة، ما عندنا تشامبيونز ليج
صحيح
زي البطولة الكبيرة اللي كل العالم يتفرج عليها دوري أبطال أوروبا، وأنت تحاول تخلق لنفسك تواجد مع الناس هذولا، فبالتالي تحتاج أنك تسوق مسابقتك خارج إقليمك. لما تكلم عن الدوري كشفنا خلال الفترة الماضية كان في محاولة لإقامة مباراة الأهلي والزمالك يعني خارج مصر، كان الرد من الفيفا أن الموضوع هذا غير قابل للتطبيق في الفترة الحالية. تجي بطولة الكأس، بطولة الكأس غالبا مرتبطة في كثير من دول العالم ومنها يعني السعودية أنه تحظى بتشريف يعني ملكي رئاسي في المباراة الختامية، كثير من الدول يكون في ملعب محدد دائما تقام فيه المباراة، ممكن شفنا زي لكارتوخا اللي قيمت فيه مباراة بلباو ومايوركا في نهاية كأس إسبانيا، دائما الطليان يلعبون في الأولمبيكو في روما، دائما الألمان يلعبون في ملعب برلين الأولمبي في برلين، فبالتالي في نوع ما من التقاليد في مباراة نهائية لبطولة كأس الملك. وش بقى عندي من بطولة أنا أقدر أنشرها ولعبها سنة في أبوظبي وسنة مثلا في الشرق وفي الغرب؟ هي كأس السوبر. واللي مفترض عادة أنها بتجمع أفضل الأندية، صفوة الأندية اللي موجودة عندك. أنا حللت مباراة الاتحاد والوحدة من استاد الانهيان في أبوظبي. الطيارة وأنا طالع كنت أتوقع أني بشوف جمهور كثير، كنت أتوقع أن الطيارة بتكون كلها مشجعين الاتحاد، لأن في نفس اليوم كانت مباراة الهلال والنصر، وكانت هي ممكن كتوقيت أنسب رحلة بتطلع من الرياض دايركت على أبوظبي. تفاجأت أن معي في الطيارة تقريبا ما في ولا مشجع، يعني تكلم من لبسهم من هيئتهم وحتى الفئة العمرية، يعني تقريبا ما في ولا 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 مشجع. ففعليا الحضور الجماهير اللي أنت شفته في الملعب من اللي أنا شفته وقتها، أنا أتوقع أنه أقل شيء 70-80% هم من الناس اللي مقيمين في الإمارات، أما سواء مواطنين أو حتى من يعني الجنسيات الأخرى اللي مقيمة في الإمارات. فبالتالي لما تصل مسابقتك إلى مرحلة أنك تقدر تعبي ملعب تحديدا في مباراة الهلال والنصر في النهائي، جمهور 70-80% منه هم مش سعوديين لمسابقة كرة قدم محلية عندك، ترى هذا نجاح كبير.
صحيح،
نجاح كبير أنك أنت قدرت أنك تاخذ مسابقتك تروح تلعبها هناك وتحظى بهذا الحضور الجماهيري وهذا الاهتمام. أنا شخصيا على المستوى الشخصي من الموسم الماضي اللي تم زيادة الأندية إلى 4، أنا كنت عارف، كان واضح بالنسبة لي أن الخطة أن المسابقة تطلع بعد كذا برا السعودية. نجي هنا، هذا جانب وعليه جانب هو إقامته في الخارج. نجي إلى الجانب الثاني اللي هو ليش تلعب في هالفترة تحديدا. طبعا أنا وياك أبو علي كان ودنا اليوم ثاني العيد أن كل واحد مع أهله ولا ناخذ إجازة، ولا أكيد أن البرامج التلفزيونية القنوات التلفزيونية أو البرامج الرياضية اللي مصاحب الكرة القدم السعودية ما تعود أن يكون في حدث بهذا الحجم في فترة العيد. صح. يعني شيء تحس أنه مربك بالنسبة لنا، ولكن هو مربك. يعني تعرف أن الرأي ممكن يقول لك يا أخي لو حطيته فوق الثاني، لا أنا أقول لك أنا أرى أنه هذا هو التوقيت الأنسب لها. ليش؟ جزء من قيمة بطولة السوبر بالنسبة لك أنها تكون دائما مرتبطة بحدث. يعني المرة هذه ممكن صادفت أنه إجازة العيد، الناس أول يوم تعيد معها مثلا مع العائلة مع الأقارب، ثاني يوم غالبا إنسان يبحث عن ترفيه. يعني صحيح. أنا وياك وإحنا قاعدين نسجل الحلقة ذي في يعني في أغاني في احتفالات موجودة برا. بالضبط. جزء يعني من ترفيه العائلة في فترة الإجازة اللي الناس أصلا تأجز فيها، أنك تحط يعني حدث كروي بهذه القيمة. يمكن أقرب مثال نقيس عليه الإنجليز لما يلعبون جولة يوم 26 ديسمبر كل سنة، اللي هو البوكسينج داي اللي هو اليوم التالي للكريسماس، اللي هم يعتبرونه اليوم اللي الهدايا اللي بتجيك في اليوم هذا اليوم الثاني بتفتح، عشان كده سموه البوكسينج داي. العوائل والناس كلها تروح الملاعب، تكون أجواء احتفالية وتكون يعني أجواء رائعة جدا. أنا ما أقولك إن نحاول نقلتهم في كل شيء، بس فكرة إنك تقيم بطولة بهذا الحجم مرتبطة بحدث، أنا أشوف إنك ممكن تأخذها مستقبلا الأبعاد أكبر. أما إنها تكون في دول مجاورة، يعني العيد عندهم ممكن تقاليد عندنا قريبة من بعض، أو تصير المسابقة جزء مثلا من مواسم، يعني أحطها في وسط موسم الرياض، ألعبها في الصيف لما يكون عندي موسم سياحي في عسير أو في أبها، ممكن مستقبلا لما يكون نتكلم بعد عدة سنوات لما يكون مثلا في ملعب يعني جاهز استضافة هذه الأحداث، فممكن والله تلعب في العلا، تلعب في نيوم، تلعب في مكان ثاني الدية. ممكن حتى يجيك بلد آخر عندهم مناسبة معينة عندهم وينظم البطولة في هذا الوقت تحديدا. فهي بطولة خلينا نقول يعني ما بقول عنها إنها استعراضية، بس إنها فرصة لك إنك توري الناس المنتج حقك.
صحيح.
اللي هي كرة القدم الموجودة عندك، الناس تبغى تشوف بنزيما، الناس تبغى تشوف كريستيانو رونالدو، الناس تبغى تتفرج على فريق الهلال اللي قاعد يحطم كل الأرقام، والكل يعني على مستوى العالم قاعدين يتحدثون عنه. ففرصة عظيمة بالنسبة لك إنك يعني توري الناس كرة القدم اللي موجودة عندك. فأنا أختلف معك أبو عالية، لا على مستوى إقامتها من 4 أندية ولا على مستوى التوقيت. أنا أرى أنها كانت تجربة ناجحة جدا بالنسبة للاتحاد السعودي.
اشتكامي قلتك اللي أبو علي
ووفقوا فيها بشكل كبير جدا.
اشتكامي قلتك ده أبو علي كلها نتفق معك فيه 100%، ولكن أتكلم عن مبدأ إقامة السوبرات بشكل عام في كل المنافسات أو في كل الدول، ومبدأ يعني كثرة البطولات والمباريات بين الأندية. ولكن إذا كنت بتقيمها لا والله أقيمها بهذه الطريقة، لأن فيها خلينا نقول لك تسويق كبير جدا للبلد، للدوري، للاعبين. وشفنا يعني الهلال لما راح الهند كيف كانت الأجواء هناك، شفنا
صحيح
النصر لما راح إيران كيف كانت الأجواء. من كان يتوقع أنه إن الجمهور الإيراني في يوم من الأيام يصفق للنادي سعودي حاضر بدل ما كان سابقا يسيء؟ نفس الكلام على الاتحاد، كل الأندية عندها.
فأعتقد يعني أنه وعالي أو عذرا، بس ترى لو ما فاز الخليج على النصر في نصف نهائي كاس الملك، 90% السنة الجاية السوبر السعودي هلال نصر أهل الاتحاد.
يعني بيكون
وش تبي احسن كذا
يعني. كل أندية الصندوق كلها
ثلاث مباريات لما تروح تعرضها في مكان برا تقيمها ثلاث مباريات يعني تعرف ما يلعب مثلا الهلال ولا النصر مع فريق ايراني ولا هندي ولا في فريق قوي جاي تفرج عليه وفريق ثاني اقل بس يكون عندك هالاربع الأندية الكبيرة تنظم بينهم ثلاث مباريات اكيد انها بتكون يعني
ممتعة جدا.
اي جدا يعني.
كيف شفت انت خلينا نقول النهائي يعني رباعية فريق اقدر اقول لي ابو علي ظالم
اللي هو مين؟ الهلال ولا الاتحاد؟
توحش الهلال يعني اللي قاعد يصير الآن من هلال جيسوس تحديدا هو ظلم لكل الأندية وهذا الشيء أقدر أنا أوديه لجانب أنك في كثير من الأوقات اللي تتابع فيها كرة القدم يحدث طفرة هذه الطفرة تكون لفريق هذا الفريق يحقق شيء استثنائي يظلم من خلاله كل الأندية المحيطة فيه يظلم تقييمنا لهم يظلم لعبتهم الأجانب يظلم لاعبينهم يظلم حتى النادي نفسه في تقييم مستواه الحالي ويخلق حالة عدم توافق أو عدم أو خلينا نقول توتر للأندية الأخرى اللي تخسر من الهلال. أنت لما تكون عندك أخطاء كثيرة ولكن نسبة خطأك يعني 10-20% ممكن تكون فائز بالدوري أو قريبك تحقق الدوري فحالة الفريق والحالة المزاجية جيدة إلى حد ما ولكن أنت لما يجي نادي ويخلق فارق شاسع وحدثت قليلا ترى في كرة القدم ما صارت كثير برشلونة بيب ميلان ساكي خلينا نسميه ملائكة كرة القدم يسمونه أو ينطق عليهم في إيطاليا وصارت يعني قليل جدا تصير هذا الفريق طفرة أو حالة تسمى فلتة والفلتة الفلتة صدفة والصدفة لا يقاس عليها فهذا النموذج لهذه الفرق تظلم أي نادي ممكن يقيم حالته أو وضعه بعد ذلك. أنا في ظني أن النصر إذا كان ثاني أفضل نادي في القارة فهو بالتأكيد ثالث أقوى فريق في القارة. اتحاد لو كان في حالة جيدة أو لو كان في الوضع اللي هو فيه الآن والهلال بحالة الطبيعية الوضع الطبيعي الوضع اللي ما فيه طفرة مثل قاعدين نشوفها الآن ما كان يخسر من الهلال في ست مباريات متتالية في موسم واحد تقريبا غضون ستة أشهر. لذلك هذا الفريق هو جزء من تراث كرة القدم السعودية اللي لازم ننظر فيه مستقبلا على أنه جزء خلينا أقول لك تاريخي في تاريخ كرة القدم العالمية. ليش أقول هذا الكلام؟ لأن إنصاف هذا الهلال أو إنصاف جيسوس ما راح يكون الآن في الوقت الحالي في الوقت الناس تأذى منه راح يكون ما بعد ذلك بعد سنتين ثلاث سنوات بطبيعة الحال هذه الطفرة بتقل وترجع لحالتك الطبيعية والأندية أيضا ستزداد قوة المنافسين حقينك فأنت أوريدي هذه المرحلة راح تتفاوت إلى أن تصير متقاربة إلى حد ما نفس الوضع الطبيعي اللي عايشين فيه كرة القدم في السعودية من سنوات طويلة. صحيح أن الهلال من سنوات طويلة هو يفوز ويحقق بطولات ومو شيء مستغرب عليه ولكن أن يحقق البطولات أو يفوز بهذه الطريقة اللي فيها عنفوان فيها فارق شاسع وكبير جدا بينه وبين أقرب منافسيه تخليك تطلع مباراة تقول وش هذا الفريق اللي لا أحد يستطيع إيقافه. هنا يجيني هذا التساؤل أني أقول لك فعلا هذا الفريق هو جزء من تراث كرة القدم السعودية والعالمية ودائما يبقى علي اكتمال الأشياء ووصولها للصورة النهائية هو دلالة على قرب انتهائها. لذلك يعني لما أقول الهلال هذا بينتهي قريبا ولكن الشكل النهائي لما توصل له خلاص يعني هذا يعني أنه بينتهي في القريب العاجل نفس القمر لما يكون هلال لما يوصل القمر فيعني أنه بعد فترة راح يقل لين يصير هلال. فهذا النموذج لهذا الفريق اللي خلق جيسوس ما كان أبدا صدفة هي قدرة كبيرة جدا من جيسوس على تكييف اللاعبين على الأدوار التكتيكية تكييف اللاعبين على الأدوار المركبة أثناء المباراة. أنا ما أقول لك أنها أدوار من مباراة لمباراة تختلف أو من منافس إلى منافس تختلف لا أنا أقول لك أن هذا الفريق في مرحلة معينة من المباراة يلعب بطريقة مختلفة عن المرحلة التي قبلها ويخلي المنافس غير قادر على التنبؤ بالشيء اللي بيجي بعده. أنت كيف تسجل تلعب اليوم مرتدات تلعب كور مباشرة تلعب على استحواذ يعني كل الفرق اللي لعبت مع الهلال جربت تلعب بأساليب لعب مختلفة يعني كان قدامها خلينا أقول لك ببساطة ثلاث خيارات إني ألعب وضغط الهلال في ملعبه إني أدافع في مناطق أعمق وقفل أو إني أكون فريق متوسط. أنت في كل الثلاث نماذج هذه ستفشل وتفشل وتفشل لأن الاتحاد فشل في الأولى والثانية والثالثة ورجع مرة ثانية فشل. هذا الفريق القدرة عند اللاعبين الموجودة على التكيف مع هذه الأدوار خليني أقولك على سبيل المثال أقرب شيء صار في مباراة اليوم هو صالح الشهري. صالح الشهري احنا تعودنا في الهلال أو شكل الهلال هي يلعب بمتروفيتش من أجل متروفيتش. كيف توصل الكرة إلى متروفيتش؟ المباراة اليوم ما شفنا هذا الشيء، ولا شفنا فريق يلعب من أجل صالح الشهري، لا شفنا صالح الشهري يلعب من أجل الفريق. شفنا فريق ما يلعب كثير كرة عرضية زي السابق، الكرة اللي مهدها سافج أو يضربها متروفيتش من بين أو خلف آخر مدافع، لا شفنا هلال يلعب الكرة البينية اللي بين المدافعين. شفنا الهدف الأول جاء بونتو لمسة سحرية من صالح الشهري، الهدف الثاني لعبة فنية باص باصين، الأخيرة كانت صالح الشهري اللي صنع هدفين. فهذا يعطيك دلالة على أيضا فهم اللاعبين لهذه الأدوار مع الإصابات مع الظروف مع المراحل اللي تمر عليك أثناء الموسم. إضافة إلى ذلك قدرة جيسوس على الحفاظ على عقلية الفريق وذهنيته في لحظات من الموسم. أبو علي لما تفوز 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 يجيك حالة فتور، حالة إيمان، حالة تكبر، حالة يعني أنا أفضل وأنا فايز ووضعي تمام ماني خايف. فهذه اللحظة هي اللحظة الأخطر عليك في كل موسم اللي ممكن تسقط فيها، ولكن الفريق ذهنيا حاضر بشكل قوي جدا، قادر يفهم المنافس، قادر يلعب على أساليب لعب مختلفة، قادر أنه في اللحظات اللي ما بيقدر يوصل فيها المرمى المنافس لما يكون المنافس مدافع مثلا ومقفل يسجل لك كرة ثابتة. إذا أنت فتحت اللعب وهاجمتني ترى بسجل مرتدة، إذا أنت والله صرت فريق متوسط بينك تهاجم وتدافع فأنا أقدر أقتلك يا مرتدة يا لعب مباشر يا ضغط عكسي يا كرة ثابتة يا كرة بينية يا عرضية بسجل عليك نهاية الأمر. هذه خلينا أقول لك أن الهلال بهذا الشموخ فريق ظالم لكل الأندية اللي ممكن تواجهه في المستقبل.
أولاً ألف مبروك للهلال، حظ أوفر للاتحاد، أعتقد أن اللقب مستحق جداً بالنسبة للهلال، يعني كان فيه تتويج لمباراتين من أفضل ممكن ما قدم الهلال خلال هذا الموسم على مستوى الإقناع على مستوى فرض الشخصية في الملعب. كنت زي ما قلت أبو عالية المزيد من الأرقام القياسية اللي توقفنا عن العد وتوقفنا عن أن نحسب ورا الهلال، إذا خلص وصل للمباراة اللي تعثر فيها وقتها عاد نلم كل الأرقام ونطلع كل الإحصائيات اللي موجودة. خلينا نرجع أبو عالية بالزمن أسبوع ورا إلى الجولة اللي كانت آخر جولة في رمضان اللي ما حللناها. الهلال نزل المباراة الأخيرة اللي كانت أمام الخليج بأفضل تشكيلة ممكنة بالنسبة له. النصر كان يلعب ضد ضمك في أبها واختار أن يبدأ المباراة باثنين لاعبين أجانب فقط، والتشكيلة تقريبا 70-80% منها من اللاعبين البدلاء. في هذه اللحظة جانا شعور أنه بطولة السوبر هي مهمة جدا بالنسبة للنصر، ممكن أيضا كذلك هي بالنسبة للاتحاد، وأنه الهلال واضح أنه الأولوية للدوري، فبالتالي دخل الهلال أنه هذه البطولة وكثير من الهلاليين كانوا يقولون هي أقل بطولات الموسم أهمية، فبالتالي يلا خلينا نضحي فيها ونركز على الأهداف الأهم اللي بعد ذلك راح تكون. الآن بعد ما لعبت المباراتين اللي هي أمام النصر وأمام الاتحاد بالنسبة للهلال وتوج بالبطولة، أعتقد أن كثيرين ومن بينهم أنا تراجعنا عن هذا الرأي، لأنه جيسوس وراك أن أفضل طريقة للإكمال في الفوز أنك تفوز في كل مباراة، أنك تؤجل قدر المستطاع لحظة التوقف، لحظة كسر السلسلة. طالما السلسلة هذه مستمرة كل فوز راح يجعل اللاعبين يشعرون بثقة أكبر، راح يدخلهم المباراة اللي بعدها وهم عندهم ثقة أكبر بأنفسهم. الهلال في المباراتين كان يقدم شوط ثاني ممتاز، الشوط الثاني الهلال يقدر يوقف على رجوله أكثر، يقدر أنه خلينا نقول يزعج مرمى المنافس بشكل أكبر، لأنه مهما المباراة يصير فيها من سيناريوهات النصر مثلا صعب عليك شوط المباراة الأول، الاتحاد بعد 1-0 رجع لك 1-1، في اللحظات الشك هاي تشعر أن لاعب الهلال واثق من نفسه تماما وعارف أن الفوز بيجي وعارف أن المكسب بيجي بأي طريقة. هذا من وين جاء؟ جاء من خلال مواصلة سلسلة الانتصارات اللي جيسوس يرى أنه أنا طالما أنا قاعد أنتصر لابد أني أواصل، لأنه كل ما الانتصارات هذه تتراكم كلما أنا انطلقت في كل مباراة بعدها نقطة أعلى على مستوى الثقة، على مستوى إدخال المنافس في حالة شك، على مستوى جعل المنافس يتشكل بناء على أسلوب لعبي أكثر مما أنه ممكن يحاول أنه يفرض أسلوبه عليه. وأعتقد أنه هذا الموسم أبو علي شفنا كل الأفكار اللي ممكن يواجه بها الهلال. مدربين غيروا طرق لعبهم أمام الهلال، سواها قيارتو في مباراة الدوري لما لعب 3 مدافعين، كاسترو لأول مرة من بداية الموسم نزل أمام الهلال بثلاثة قلوب دفاع، جربوا تقريبا كل الطرق اللي ممكنك تستخدمها للتعامل مع الهلال ومع ذلك لم تنجح أي منها في جعل الهلال يكسب. هذا أبو علي يفتح سؤال عريض، ليش كل هالحلول استخدمت وطبقت ضد الهلال ومع ذلك هلال قاعد يكسب. ترى ممكن نقول انه جودة لاعبين، عناصر كواليتي عالية جدا، لياقتهم ممتازة، جانب بدني، نفس النقاط احنا قاعدين نتكلم عنها بداية الموسم. لكن اعتقد انه سبب هذه السلسلة من الانتصارات وتفوق الهلال في كل المباريات الكبيرة أمام كل المنافسين اللي يعتبرون منافسين الأداء بالنسبة للهلال هذا الموسم، إن الفريق في أربع أشكال لتسجيل الأهداف أو لصنع خطورة هجومية. أنا ما عمري شفت فريق سعودي كويس في الأربعة كلها، وحتى لو خلينا ناخذها على مستوى عالمي نقول من هو فريق العالمي اللي كويس في الأربع حالات اللي أنا بذكرها لك، كويس فيها كلها في وقت واحد على مستوى البناء، إنه يبني وتدرج بالكرة لما يوصل للثلث الهجومي ويسجل. أتوقع كلنا ما عندنا شك إنه الهلال هذا الموسم كان جيد في هذه النقطة، على الأقل في فترات من الموسم كانت هذه نقطة قوة الأولى. الحل الثاني هي في التحولات الهجومية، زي الهدف الثالث اللي سجله مالكم أمام الاتحاد، لحظة معينة المنافس يغلط يعطيك الكرة أو تنقطع منها ركنية أو يكون طالع لأنه ضغطك في مناطقك الدفاعية، لما تقطع الكرة في منطقة متأخرة كيف تقدر تعمل تحول سريع تسجل من خلاله. وشفنا الهلال يمكن حتى الهدف اللي سجله سالم أمام النصر كان بذات الطريقة.
صحيح.
الحل الثالث اللي هي الكرة الثابتة، وأعتقد أنه هذا هلال نادر جدا أنك تشوف طوال السنوات الماضية أن الهلال يقال عنه أنه فريق كويس في الكرات الثابتة. شفنا فاولات الجانبية، شفنا الركنيات، ولكن مباريات الأخيرة جيسوس قاعد يستخدم حل لحد الآن ما جاب نتيجة، يعني ما أدى إلى هدف يشار إليه ومهم بالنسبة للهلال. لكني ما راح أستغرب لو الفترة الجاية في واحدة من المباريات المهمة الهلال سجل هدف من رمية التماس. ما كنا متعودين الهلال لرمية التماس يلعبها مباشرة داخل منطقة الجزاء، صرنا نشوف سعود على اليمين وياسر الشهراني في مباراة النصر تحديدا صار حل مهم جدا بالنسبة للهلال. الفكرة الرابعة والحل الرابع اللي هي الضغط العالي أو الضغط العكسي، اللحظات اللي أنت المنافس يحاول يبني فيها هجماته كيف تقطع الكرة في منطقة متقدمة وبعد ذلك تعمل تحول سريع. الفرق بينه وبين التحولات، التحولات تجي من نقطة أبعد فيها عدة يعني عدة تدرج، لكن الضغط العالي اللي أنت تفك منه كرة أو لما تفقد كرة ترجع تعمل ضغط عكسي وتفكها في منطقة عالية، غالبا لمسة لمستين الكرة هدف.
هدف الأول هي.
في الأربع حالات هذه كلها الهلال مميز، وبالتالي أنت مهما حاولت تكفل عليه حل تلقى له يعني نقطة معينة خلينا نقول تخنقه فيها، قادر إنه يلاقي حل بطريقة ثانية غير اللي أنت أوجدته فيها. وعنده مدرب عمل كوتشنج عظيم جدا هذا الموسم، يعني لما نقول كوتشنج أبو عالية فكرة كيف إنك أنت تساعد لعيبتك إنهم يوجدون الحل في المباراة. يمكن شفنا المباراة الماضية أمام النصر إنه فاجأك بأسلوب اللعب، تشعر نوعا ما إن لعيبة هلال الشوط الأول تفاجأوا بالشكل اللي قاعد يلعب فيه النصر، بين الشوطين أعطاهم تعليمات نزل الفريق بشكل ثاني في شوط المباراة الثاني. بس خليني أبو عالية بعطي مثال واضح، وفي إحصائية رقمية صراحة ملفتة جدا توريك جانب قدرة المدرب على فهم المباراة وعلى فهم كيف أنا أجعل المباراة أسهل بالنسبة للاعبين. ليش لعب عبد الله الحمدان مباراة النصر وليش لعب صالح الشهري مباراة الاتحاد؟ في كل مبارياتك اللي أنت واجهت فيها النصر هذا الموسم، سواء في مباراة الدور الأول في الدوري أو في مباراة كأس موسم الرياض، العنوان العريض للمباراة إن الهلال كان خانق النصر من خلال نقطة الضغط العالي. طيب لما أنا الحين أطلب من لعيبتهم يعملون ضغط عالي، منافس طبيعي بيباص الكورة يمين ويسار، مين أقدر، صالح الشهري ولا عبد الله الحمدان في سالفة الركض السريع إنه يضغط هنا ويروح يأخذ الكورة هنا ويتحرك هنا؟
طبعا اللعبة صعبة.
قطعا وعبد الله الحمدان يعني كمرونة وكسرعة ولما يلعب النصر دفاع متقدم، أنا أتوقع أنه بيلعب دفاع متقدم، مين عنده القدرة مثلا يلعب في المساحات اللي موجودة وراهم؟ عبد الله الحمدان وعمل سافيتش واحدة كانت من أجمل تمريرات في المباراة بس ما وفق عبد الله في استغلالها. طيب في مباراة الاتحاد، الاتحاد ما هو مهتم كثير بمسألة البناء من الخلف زي النصر، فبالتالي أنا ما بروح باتجاه اللاعب اللي كويس في الضغط، بروح باتجاه اللاعب اللي يقدر يخلي مالكم وسالم وميشيل وسافيتش يلعبون هم مرتاحين في منطقة الوسط، لأنه اللاعب هذا بيكون بمثابة يعني في شيء في الكرة أبو عالي يسمونه التمريرة الحائطية، إنك تباصي الكرة كأنك تطقها في جدار ترجع لك مرة ثانية، دوره بس إنه يلعب ويحط المدافع في ظهره ولما تباصي له يرجع يعطيك إياها مرة ثانية، زي اللي سواه مع مالكم زي اللي سواه مع سالم الدوسري في الهدف الأول. إحصائية الملفتة أن صالح الشهري في آخر 4 مواسم مع الهلال صنع هدفين فقط، واحد منها كان أمام التعاون الموسم الماضي لمحمد القحطاني، واحد كان الموسم أريقا في مباراة فولاد الإيراني في دوري أبطال آسيا المجمعة اللي أعتقد أنها قيمة في قطر الموسم الماضي. ترى هذا كل الأسست اللي سواه صالح الشهري مع الهلال في آخر 4 سنوات. رح أدخل على سوفا سكور وشوف صالح الشهري إحصائياته في الدوري هذا الموسم في شيء يسمونه expected assist، يعني الأسست المتوقع أن يسويه 0 عنده في الدوري هذا الموسم. شلون يجي في مباراة زي هذه ويصنع هدفين في شوط ويصنع فرصة خطرة كانت المالكم على نهاية شوط المباراة الأول، ويطلع من شوط المباراة الأول بأربع كيباس صناعة فرص من غير هدفين اللي هو صنعه؟ توظيف مختلف تماما ما عمرنا شفناه من صالح الشهري. صحيح. مين اللي أعطاه هذا الدور وساعد بقية العناصر بعد ذلك؟ هو الشايب اللي واقف على الخط، الشايب اللي تشعر أنه قاري المباراة قبل لا تبدأ وعارف كيف يوجد اللاعب يحل. يبدو لك الهلال من الخارج كما لو أنه فريق من بداية الموسم يلعب ب 11 لاعب نفسهم ما يغيرهم، بس اللي قاعد يتغير هي الأفكار. لاحظ أبو علي أنه في الفترة هذه فقد واحد من أهم حلول الهلال اللي كان بارع فيها من بداية الموسم، اللي هي العرضيات العالية اللي كانت في أعلى نقطة تلعب المتروفيتش. تكلمنا عنها كثير، يعني سعود تميز فيها كثيرا هذا الموسم، لأن سعود يمكن فرق بينه وبين البريك أنه لما يطلع للثلث الأخير البريك دايم هادي ونظرته الـ 18 أوسع، فيقدر يصيد اللاعب اللي فاضي ويلعبها لها على الأرض ويكون مرة ممتاز فيها. سعود تميز في النصف الأول من الموسم لما كان يلعب الأوفر العالي اللي في أعلى نقطة، اللي يقول متروفيتش حطها لي فوق وما عليك أنا بجيبها، أنا ارتقائي بيكون دائما أعلى من المدافع وأنا بقدر أجيبها لك. لما فقد الحل هذا كم هدف صنع الهلال من اليمين بدون سعود؟ هدف ميشيل مالكم في مباراة النصر، تذكر مباراة الشباب هدف اللي صنعه روبن نيفيز أعتقد لسالم نفس الطريقة سجل فيها قدام الخدود، وصار الحل هذا متكرر للهلال خلال الفترة الماضية. الحل هذا ما كان موجود لما كان متروفيتش فيه، لأن لما كان متروفيتش موجود كنا نلعب طريقة وستايل ثاني. أسهل شيء شيل متروفيتش، حط صالح الشهري، ارفع عرضيات نفس اللي كنت ترفعها، بس صالح ما رح يسجلها. الفرق إن القدرات هذا تختلف عن هذا، ففهم القدرات اللاعبين، تسهيل المباراة عليهم، تدخلاته، كوتشنج عظيم. يعني وأنا أقول هنا للأمانة يعني وللتاريخ، يعني من الناس اللي كان عندي رأي، أنا آمنت اليوم أني أنا كنت أظلم جيسوس فيه، إنه كان في اعتقاد أن الانهيار اللي صار للهلال نهاية موسم 18-19 سبب إصرار جيسوس على أنه يزج باللعيبة الأساسيين في كل المباريات. بعد اللي شفناه هالموسم لا، هو على حق، هو قاعد يلعبهم بداية الموسم، هو قاعد يضغط عليهم تقريبا في كل المباريات، والفريق بدنيا واصل إلى أهم مرحلة في الموسم ولا يزال بدنيا فارق تماما عن غير. يعني سالم الدوسري ومالكم وميشيل تحولاته كانوا يعملونه في مباراة النصر ومباراة الاتحاد، هم مضغوطين أكثر من أي حد ثاني. صح. وعليهم ضغط مباريات أكثر من أي حد ثاني. لا يوجد فريق في الدوري يقدر يعمل تحولات بهذه السرعة وبهذه اللياقة ما شاء الله تبارك الله، مع التزامهم الدفاعي الممتاز جدا. سببها أن الرجل هذا مرنهم بشكل كويس. اللي صار في ذاك الموسم أنه هو مشى، فلما مشى اختلف الجهاز كاملا الفني كاملا، فنوعية التمارين تغيرت، أشياء كثيرة في النادي تغيرت، فبالتالي صارت الأزمة اللي بعد كذا دخل فيها نادي الهلال. لأنه لما أعطي فرصة أن يدرب موسم كامل أثبت الرجل أنه ما هو بساذج لدرجة أنه يحرق فريقه في النصف الأول من الموسم ويضيع في النصف الثاني. وكان تخوف هذا أنا من الناس عندي بداية الموسم أن ذيك التجربة بتتكرر، لا، اليوم أثبت أنه عارف وش يسوي. ولكن الفارق أنه في ذيك المرحلة اللي كمل النصف الثاني من الموسم كان مدرب ثاني بأفكار ثانية وطرق تدريب ثانية. يمكن بنتكلم ونفصل في المباراة أكثر أبو عالية، لكن أعتقد أنه في هذه المرحلة تحديدا الهلال كانت بطولة السوبر هي مجرد واحدة من 4 بطولات بيفوز فيها هذا الموسم ولا ما رح يجيب للسوبر، الرأي لن يختلف أنه أنا بالنسبة لي هذا أعظم فريق كرة قدم سعودي أنا شفته في حياتي. يعني وفريق أبو عالي يمكن ميزته أنه حطم الكثير من الأساطير. يعني كان في نظرة مثلا أنه جيرتس ممكن هو أعظم مدرب مر على الهلال، جيسوس عده راح عيد، كان في نظرة أن رادوي هو أعظم لاعب محور، يعني فيز فارق عنه، تتكلم مثلا عن لاعب بوكس تو بوكس، جمهور الهلال يحب مره ادواردو، بس اللي قاعدين نشوفه مسافه شيء ما شافه الهلاليين طوال
الحياه،
يعني قدره الفريق على انه يلعب بهذا الشكل سلسله انتصارات منافسه على كل البطولات. اعتقد انه الفريق الحالي اللي وصل للهلال، انت قلت ابو علي نقطه مهمه جدا، ان تقييمك لكل فريق اخر موجود معه في المنافسه سيتاثر بفكره انك ليش خسرت من الهلال 6 مرات، ليش سمحت الهلال ان يفوز عليك. بس فعليا لابد انك ما تغفل انه هذا الفريق استثنائي. انت شويه ابو عالية فاولت على الهلاليين وقلت ان اذا وصل الاكتمال، لكن انا اعتقد انه تابعوا باعين مفتوحه كل المباريات المتبقيه من هذا الموسم، لانه احنا قاعدين نشهد كتابه تاريخ صعب جدا 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 ان يتكرر في السنوات القادمه. اللي قاعد يسوي الهلال في الفتره الحاليه هو استثناء. يعني قبل المباراه لا تبدا عندي شعور يعني يصل ممكن لدرجة اليقين إن الهلال بيكسب. يعني صارت المباراة الكبيرة يدخلها الهلال وانت عندك شعور انه مباراة محسومة قبل لا تبدأ. هذا مستوى عالي جدا من التميز والتفرد اللي اعتقد ان الهلال يستحق.
انا ما اتذكر في تاريخ كرة القدم ابو علي نادي او فريق كرة قدم صنع هذا، خلنا نقول هذه الطفرة الاستثنائية، وتراها ما تصير إلا نادرا. حتى ريال لما سيطر على الشامبيونز ليج 3 مرات ما كان ذاك الفريق الاستثنائي اللي أنت تهابه في المباراة، تحس إنك قريب إنك تفوز عليه بس في نهاية الأمر ما تفوز. صارت مع برشلونة، صارت مع أياكس، وصارت برضو مع ميلان. فقط ترى تقريبا 3 أندية اللي الناس تنظر لها على أنها صحيح. هي الأعظم صحيح. في تلك الكرة.
تدري ليش أبو عالية؟ لأن في فرق بين من عايش التاريخ ومن يقرأ. لأنك أنت لو بتقرأ التاريخ بتقول يا أخي طيب مانشستر جاب 3 في 99 صحيح. فعليا عدد كبير من مباريات منها النهائي اللي ضد بايرن ميونخ هو كان أقرب للخسارة. يعني ما كان فريق طاغي تحس أنه عنده هذه الهيمنة. اللي أنا أتذكر زي ما قلت فريق بيب كان طاغي يعني كل مباريات مع أيدك على قلبك، يعني من درجة أنك تحس أنه يدخل المباراة تذكر ملعب النهائي الثاني اللي ضد اليونايتد في ويمبلي. يعني تروح تلعب فريق انجليزي في ويمبلي مفروض انه الكفه المباراه قبلها تبدا وكلنا دارين برشلونه بيخلصها في 3 ولا 4. هذا المستوى من انت لا تحكم على النتيجه، تشوف مثلا انت انترستا مع ذلك انت ما قلت نسخه 2010
لا لا لا،
لانه مثلا الانتر مثلا ساعد كثير ان روما ضيع الدوري في اخر الموسم، يمكن تفاصيل في الشامبيونز ليج.
هذه طبيعه كره القدم، يعني دائما المنافسه تكون متساويه او متقاربين، فانا افوز في النهايه وانت تفوز. انا عندي خلينا نقول ما عندي اصابات،
بس انا في لحظه معينه مره قريب
بالضبط هذا اللي قاعد يصير هو جاب، فهذا الشيء قاعد يظلم. وهذا خليني أقول لك الكلمة اللي دائم أحب أنطقها على أي فريق ونادر ما أقولها يمتعني، الفوضى الخلاقة أو الفوضى الممتعة. دائم هذه الفرق تحس إن عندها حالة فوضى، بس هذه الفوضى ما هي فوضى، تراها فوضى منظمة. ترى الناس عارفين وين رايحين، واللاعبين عارفين إيش أدوارهم، والفريق عارف كيف يلعب. أنت في لحظات في المباراة يا أبو علي، وهاي صراحة تعطي أي منافس يلعب ضد الهلال قدرة صعبة على التنبؤ بالخطر أو التنبؤ بالأفكار أو التنبؤ بمراكز اللاعبين. أقرب شيء ممكن تشوفه اليوم هو صالح الشهري في مكانه أو تمركزه أو طريقة لعبه. أقرب شيء ممكن تشوفه على جانب الفريق ككل هي طريقة اللعب، اللي أنا كيف بلعب، هل بلعب الكرة العرضية أو بلعب الباص اللي بمهد لصالح الشهري إنه يطلع فيها أو يركض في المساحة مالكم أو سالم. برضو على سعود ولودي أو حتى ياسر الشهراني، متى يكون سعود على الجانب الطرف فاتح الملعب، متى يكون سعود داخل عمق الملعب. نفس الكلام على ميشيل، متى يكون ميشيل، شفناه اليوم في كثير من الحالات داخل العمق أكثر من كونه فاتح الملعب على الطرف. نفس الكلام على سافيتش في اللحظات اللي أنت تخيل أنه هو لاعب محور، فجأة لاعب بوكس تو بوكس، فجأة تحس أنه صانع اللعب. أحيانا تقول هذا مهاجم ثاني، لا أكيد أنه مهاجم. ما تشعر أنك تقدر تتنبأ بهذا الفريق أو حتى بالأدوار اللي ممكن يطلبها جيسوس من اللاعبين، ولكن الشيء اللي بوقف عنده هي قدرة جيسوس على أنه يعرف قدرات هؤلاء اللاعبين، يعرف يكيفها على طريقة ناجحة لهم، ويعرف كيف يوظفها أو تنتج لنا النتيجة النهائية في أرض الملعب. وهذا الشيء خلى الهلال خلني أقول لك في حالة فارقة جدا. لذلك أنا دائما أقول أو بقول هذا الفريق هو جزء من تراث كرة القدم السعودية الذي سيتم إنصافه لاحقا وليس في الوقت الحالي. ممكن أهم اللاعبين اللي برزوا في هذا السوبر يا أبو علي سافيتش، وأنا أتذكر أني أول ما جاء قلت هذا اللاعب جمهور الهلال، هذا اللاعب بتحبونه حب عظيم جدا. ليش؟ لأنك ما تحس أنه مهاري، ولا تحس أنه سريع، ولا هو مرن، ولا هو مهاجم، ولا محور، ولا مهاجم ثاني، ولا صانع لعب. هو كل هذه الأشياء في شخص واحد. لا وزد عليها انه قوي بدنيا، ضيف لها انه حل قوي في الكره الثابته سواء في الحاله الهجوميه والحاله الدفاعيه، ضيف لها ايضا انه حل قوي في التسديد، واخيرا ضيف له انه يحافظ على عقليه الفريق وذهنيتهم اثناء المباراه. في المباريات الكبيره هذا اللاعب دائم يطلع، في المباريات الكبيره دائم يحاول يحافظ على لاعبيه انهم ما يفقدون التركيز اللي ممكن يؤدي لحالة طرد، خطأ ساذج. شفناه مباراة النصر تقريبا في كل حالة لعلي البليهي هو اللي يروح له يحاول يحافظ على ذهنيته، لأن عنده مباراة فرض الملعب وعنده مباراة مع البليهي، كيف أني أوزل له ما يجيب العيث الفريق. فأعتقد أنه واحد من نجوم الموسم، وقدر جيسوس خليني أقول لك أنه يأخذه بكل قوته وعنفوانه في اللحظة اللي إحنا جانا شك بداية الموسم أنك مجاز توظف سافج بشكل مثالي وجالس يلعب في مركزه، ولكن أعطاه أكثر من دور مركب يشبه خصائص وأسلوب سافج يتعود يلعبها مع لاتسي، وإني أنا أكون قريب من منطقة الجزاء، ماني صانع لعب ولاني مهاجم ثاني، ولكن أنا اللي خلفهم شوي. في نفس الوقت أنا برضو في الحالة الدفاعية تراني أول واحد تلقاني، ماني بوكس بوكس لاعب تقليدي، بس تراني سريع ومهاري ومرن، وأقدر أعطي باص الأسيست وأقدر أسجل، تلقاني في كل مرحلة من مراحل المباراة. فأعتقد إنه واحد من نجاح جيسوس كيف انك تخلق هذا اللاعب وتقدر تكيفه على الاسلوب اللي هو يحبه، زائد انه دائما يكسب كل صراع ثنائي. ترى غالبا نسبه 60% للنادي الفائز في نهايه المباراه هو النادي اللي يقدر يفوز باي صراع ثنائي، خلينا نقول لك نسبه كبيره من الصراعات الثنائيه. فالهلال هذا الحالي تشعر انه عنده قدره انه يفوز في الصراعات الثنائيه، وبرضه عنده قدره انه يكون جانبه فني اكثر، يعني تحس انه ممتع. دائما الفرق البدنيه تحس انها ما فيها ذيك المتعة العالية. أعتقد أنه خليني أقول لك واحد من نجاحات جيسوس هذا الفريق اللي راح يكون خالد في تاريخ كرة القدم.
والملفت يا أبو عالية يعني أن سافيتش الجانب كل الثناء اللي أنت قلتها عنه في الجانب الهجومي أن عنده التزام دفاعي كبير جدا، زي ما هو موجود عند سالم، زي ما هو موجود عند مالكم. وأعتقد هذا يخليك يا أبو عالية تسأل نفسك سؤال، لو قلنا اليوم أنه أنا عندي كرة ذهبية أبعطيها الواحد من لعيبة الهلال بنهاية الموسم، بنعطيها لاعب، خلينا نفترض أنه إحنا بنعطيها لاعب، بنقول أن اللاعب هذا خذ الكرة الذهبية، هذا أنت مو بالكرة الذهبية البلندور، الكرة الذهبية خاصة في نادي الهلال، أنت نجم الموسم. بيختلف الجمهور على من هو، ناس بتقول لك سالم، ناس بتقول لك ميشي، ناس بتقول لك مالكم، متروفيتش، ياسين بونو، كل واحد روبن نيفيز، كل واحد بيعطي اسم. معظم الأندية الناجحة خلال السنوات الأخيرة ترى قاعد ينطبق عليها هذا الوصف، يعني خلي ميسي ورونالدو على جنب، كان صعب أنك تسمي واحد تقول عنه هو سوبر ستار الطاغي في فريق بايرن ميونخ اللي مع فليك، أو اللي كان موجود مع هانكس اللي فاز بالثلاثية في 2013. نفس الكلام كان ممكن ينطبق على إنتر فترة مورينيو لما فازوا بالثلاثية. معظم السيتي مثلا خلال السنوات الماضية، يعني صعب جدا أنك تطلع واحد تقول هذا النجم. السر في أن الفريق ما في واحد، خلينا نقول لك بالبلدي كذا، مستشيخ على الفريق. اللعيبة كلهم عندهم إيمان نحن ناجحين لأن إحنا مع بعض، لأن ملتزمين دفاعيا هجوميا، ولأنه إحنا كلنا نحتاج أنه نعطي بنفس القدر من أجل أن الفريق يكسب. وهذا ترى اليوم اللي أنت يعني حاصل وموجود في كل الأندية الكبيرة على مستوى العالم. يعني قبل يومين كان في مباراة، يعني أوكي ما أنتت بالنتيجة المثالية اللي هي مباراة ريال مدريد والسيتي، السيتي ذا مشغلنا في حياتنا كل سنة يطلع لنا في دوري أبطال أوروبا، لكن مباراة حرفيا ما لعبها هالند كأنه ما كان موجود، ودي بروين كان على الدكة، والسيتي كان واقف على رجوله، فريق محترم جدا. ليش؟ منظومة، لأنه المنظومة هذه اللي صنعها بيب ما هي قاعدة تقوم على وجود لاعب الفريق كله يلعب لأجله. هذا ترى يمكن أهم تغير صار في الكورة اللي خلقها أعتقد أنه غوارديولا تحديدا، لأنه ما قبل بيب كانت الكورة مليانة بلعيبة العشرة الكسول اللي كل الناس تباصيله، اللي كل نادي كان فيه لاعب عشرة فنان حريف، نزل شراب النص ساقة ومسوي فيها أنا كلكم تلعبون علشاني، أول فاول أول ركنية. النموذج هذا ما عاد موجود. نموذج كرة القدم الحديثة معظم الأندية القوية والكاسحة اللي أنت بتشوفها تراها تقوم على كذا، تقوم على فكرة أنه ما تقدر تسمي واحد تقول أنه هو النجم، لأن الكل مساهم يعني بشكل أو بآخر. يمكن أرجع لمقيتك خلي ميسي ورونالدو، لأنهم هم اللي خذوا النجومية. لما طلع رونالدو من ريال مدريد سنأخذها بنزيمة، سنأخذها مودريتش، في دور وتأثير كبير لكروس. شوف مثلاً لعيبة الأسبان لما لعبوا من غير ميسي مع منتخب إسبانيا، كان صعب إنك تسمي واحد منهم تقول إن هذا هو النجم الطاغي. ولو أنت قلت في اللحظة اللي أنت قاعد تسمعني تقول لا إنييستا، بس ترى في واحد جنبك بيقول تشافي، وواحد ممكن يقول ديفيد سيلفا، واحد ممكن يقول ديفيد فيا، كل واحد بيكون له نظرة عكس ميسي رونالدو اللي فيه إجماع على إنه هم كانوا الأبرز والأميز في جيلهم. لكن عن سافيتش إنه سيرة الحديث انفتحت عنه، ما لاحظت شيء أبو علي.
قول.
الهدف الثاني، الهدف الأول اللي سجل الهلال أمام النصر، كرة اللي أخذها سافيتش كان فعلياً لخلق من الكنترول. لحظة اللي سافيتش تحس كذا إنه يأخذ الكرة ويلفلف فيها في حوش بيته، يعني فعلياً ما هو محترم إنه في ملعب وفي منافس وفي هذه الثقة العالية جداً بالنفس والإيمان إني أنا أقدر أخذ الكرة من بين كل هالمنافسين وعمل أسيست لسالم. ما كانك شفتها في هدف الهلال والاتحاد اللي كان في دوري أبطال آسيا اللي كانت في جدة،
صحيح
الكرة اللي أخذها نقزها من وراء كانتي وبعد ذلك راح صنعها، ما كانك شفتها في مباراة الدور الأول الدور الثاني عفوا كانت بين الهلال والاتحاد اللي كانت في كينغدوم أرينا. الثلاثة كلها في بينها قاسم مشترك، الثلاثة كلها صارت في شوط المباراة الثاني. سافيتش للجاي، مباريات الجاية لما تجي تتفرج عليه ناظرة بعين في شوط المباراة الأول وناظرة بعين في شوط المباراة الثاني، تشعر أنه ينتظر اللحظة اللي يبدأ فيها رتم المنافس يطيح، اللي تبدأ حالته البدنية فيها تقل، ويبدأ يمارس هذه خلينا نقول العنتريات الكروية، لأنه أنا في اللحظة ذي أقدر بدنيا على أني أكسب كل ثنائية، أقدر بدنيا على أني في الجري بالكورة في الصعود بالكورة أقدر أني أنجح أكثر من شوط المباراة الأول. ألاحظ في كل المباريات الماضية للهلال تحس أن شوط المباراة الأول يلعب متأخر أكثر، يوفر طاقة ويوفر جهد، ولما يجي شوط المباراة الثاني يبدأ يقرب للمرمى أكثر ويبدأ يعطي تأثير وفاعلية أكبر. ممكن تكون شيء نابع منه هو لاعب خبير وعنده تجربة أكيد بلا شك، ممكن يكون أيضا توظيف ثاني من جهس، لكن أعتقد أن تكرار الموضوع خلال المباريات الماضية يؤكد لك على أن الشيء هذا يعني ما هو مصادفة، وإنما أنه هو يعني يعمد إلى ذلك خلال المباريات. تكلمنا كثير بعلي، بس خلينا نرجع للمباراة فنيا. ما فاجأك أن كريم بنزيمة فعليا لعب المباراة جناح أيسر؟
جناح أيسر
توظيف شوي غريب، يعني ترى أعتقد إذا ماني غلطان صحيح لي أبو علي، ثلاث مباريات كتب الهلال والاتحاد، اثنين في آسيا ودوري ما لعب بنزيمة، فما واجه جاياردو أزمة أني شلون أبدأ بنزيمة وحمد الله ضد الهلال.
وحتى في المباراة سوى تغيير، لاعب الطرف الأيسر اللي مفروض يكون جوتا لاعب الكلاسيك الستايل اللي ينطلق مع الجناح ويلعب الأوفر ما كان موجود، هو اختار أن يكون في لاعب مثل صالح يقدر خليني أقول لك لاعب شوي من الجيل الحديث اللي يعطي الونتو، يلاعب اللاعب اللي معاه يقدر ينزل عمق الملعب، يعني يشبه شوي أو يتناسب كثير مع بنزيمة عن نقيض تماما لو كان جوتا. وهذا الشيء أعتقد أنه هو السبب اللي خلى جياردو يعتمد على صالح أكثر من كونه جوتا. ولكن بشكل عام أبو علي، لو شفت أسوأ قرار كان ممكن يتخذه أي مدرب على الهلال هو أنه يرفع رتم المباراة إلى أعلى نقطة. ليش؟ لأن كل ما رفعت رتم المباراة على الهلال كل ما أضريت بالفريق بالمستقبل. الهلال ممكن ما يتضرر في هذه المباراة نفسها، بس ممكن يتضرر على المدى الطويل. يعني لو لعب مباراة عالية رتمها مرتفع شوطين كاملة، فانت هنا بتضرني لاني انا ما ابغى العب هذا النوع من المباريات، انا ابغى اخفف الرتم، العب اقل حده، حتى مسات احتكاكات ما احاول اكثر كثير احتكاكات، خصوصا من لاعبي خط المنتصف اللي البريسنج حقهم عالي وفي نفس الوقت يحاول انه يؤذيك او يحاول برضه انه يوقفك في نهايه الامر، هو يبغى يخوفك ما يبغاك تاخذ او تستخدم الحل الفردي. فاعتقد الشوط الاول لو تلاحظت يا ابو علي حاول الاتحاد انه يرفع رتم المباراه إلى أعلى ممكن رتم. لما جاء الشوط الثاني والفريق متأخر 2-1 برضو حاول أن يمارس هذا الأسلوب. الهلال خليني أقول لك قدرة التشكل عنده على المنافس وعلى أساليب لعب المنافس، زائد أنه يحافظ على حالته البدنية بحيث أنه ما يتضرر أو يتعرض لإصابة عضلية أو حتى يفقد نقاط المباراة أو يفقد سكور المباراة ونتيجة المباراة، أنه عادي تبتهاجم هاجم ما عندي مشكلة، بس أنا أعرف كيف أقتلك بهجم مرتدة. وشفنا تقريبا ثلاث فرص في غضون ممكن 7 دقائق، واحدة منها تسجلت ولغي بدعة تسلل، في واحدة طلعت من عند سعود أوت ما أعرف كيف طلعت تقنية كانت سهلة جدا وأكثر من لقطة. فأنت قد ما تلعب معي بالطريقة اللي تبغى تلعب فيها إلا أني أنا بحافظ على رتمي وطريقة اللعب اللي راح ألعبها. صحيح إن جياردو خليني أقول لك مهما رفع الرتم رفع الرتم ورفع الرتم لأن في نهاية الأمر قدرة لاعبينه تجربتهم أقل. شفنا كثير خليني أقول بنزيما يلعب الوانتو يلعب الباصات هذه القصيرة اللي هو يقول أنا ما حد يفهمني. ترى تصريحه الأخير ممكن أنا فهمته كذا، فهمت إن كان يقول إني أنا ما عندي لعيبة يفهموني. وممكن في كثير من اللقطات سواء في مباراة الأهلي في الديربي أو حتى مباراة الوحدة أو حتى مباراة الهلال أحيانا يعطيك بنزيما باص تقول هذا باص أنا شايفه في ربه بس ما أشوفه هنا. يعني في لقطة توقع عن مباراة الأهلي كان يركض فيها صالح عفوا اللي اللقطة اللي طاح فيها علي مدرشي طاحها بنزيما انطلق فيها بنزيما فما كان عنده إلا صالح فصالح كده فاتح معه فأعطاها صالح صالح رجعها له مشى رجعها كعب صالح صالح أصلا وقته وش سوى ما هو متخيل في لاعب يطيد حتى بنزيما لما أعطاها الباص التفت ما لقى
متعود على فينيسيوس
إيه عرفت كيف متعود على فينيسيوس متعود حتى على رونالدو متعود على مودريتش. يعني تحرك اللاعبين في أوقات معي أنا راكض بالكرة رايح لزاوية الملعب أبي أفتح لك مساحة إني أعطيك إياها ممكن تكون حل تسديد حل باص أي أن تكون الكرة وين تروح. فأعتقد إن جياردو خليني أقول لك أنا بظلمك لو جي أقيم بهذه الطريقة حتى بنزيما على مستوى شكل الفريق ولكن مايل الطرف اللي صار أتوقع بسبب إنه سعود دائما يطلع بالكرة تعودوا الأندية اللي تلعب ضد الهلال أو جيسوس تعود الأندية اللي تلعب ضد إن دي يلعبون على الجانب الأيسر جانب الشهراني أو خلف الشهراني خلف لودي ولكن لعل بنزيما أنسب له إنه يكون في الطرف الأيسر. كل مباراة يلعبها ترى تحس إنه مهاجم ثاني بس مايل كثير اللي صار نفس شكله في ريال مدريد في سنوات قديمة وهو يحب يكون في هذا المركز أو يكون أقرب لكونه قريب من حمد الله زائد أخفف من صعود سعود اللي يعتبر حل قوي جدا في الحالة الهجومية. أميل كثير نفذ أن يكون يغطي معاه أو يساعد سعود زائد أني أخلي الجهة اليسار الرومارينو خلني أقول حرية أنه يكون الفريق خلني أقول لك مايل لطرف فلما أنقل اللعب من طرف إلى طرف تلقى لودي غالبا صارت ترى تقريبا 4 أو 5 مرات خصوصا الشوط الأول إنه لودي يصير في حالة 1-1 ضد رومارينو أو حتى ضد فواز سقور. فواز سقور خليني أقول لك من أفضل اللاعبين اللي يعطيك مجهود ولكن اللمسة الأخيرة قاتلة بالنسبة له. يعني ترى كل هذا الشيء قاعد تسويه ترى لو كنت لاعب خبرة وما ركض الركض ولعبت باص ذكي ترك أنهيت الفريق المنافس مدحك الجمهور في المجهود أو وفرة الطاقة ترى ما هي الشيء اللي المفروض أنت تعتمد عليه بقد ما تعتمد على لمستك الأخيرة وشوفتك ونظرتك منطقة جزاء. يعني كل العرضات اللي يلعبها أحيانا أقول والله إنه ما شاء الله منطقة جزاء ما رفع رأسه والله لأن تروح مكان تلقى بنزيما فاتح على برا تلقى حمد الله فاتح وقاص على قائم الأول هو لعبه في مكان مدري وين بس أهم شيء عرضته خلاص. فأعتقد إنها خلينا أقول لك يعني فكرة من أفكار كثير حاول يستخدمها جياردو وبطبيعة الحال لم تنجح.
أنا أعتقد إنه هو عمل تغيير تكتيكي مهم جدا في المباراة إنه المباريات الماضية مباراة التعاون ومباراة الوحدة كان يلعبها بال4-4-2 فلات محورين 6 فرحة وكانتي على اليمين رومارينيو وعلى اليسار جوتا وتواجد بنزيما وحمد الله. طبعا هذا على الورق لكن اللي يصير في المباراة أن رومارينيو اللي هو الجناح الأيمن يدخل كثير إلى عمق الملعب يصير قريب من بنزيما وحمد الله. الاتحاد يركز لعبه على الجهة اليسار النصف الأيسر من الملعب ومنها أتى الهدف الأول أمام نادي الوحدة ومنها أتت ركلة الجزاء اللي كانت في مباراة التعاون. ولما ما يلاقي حل ناحية اليمين أنا بتجميعي للعب ناحية اليسار أنا دائما أخلق مساحة كبيرة جدا فواز السكور على الناحية اليمنى فأعمل سويتش هذا تغيير اللعب على الجهة اليمنى فواز يستلم الكرة ويرجع يعرضها بعد ذلك داخل منطقة الجزاء. الفكرة هذه ما كانت قابلة للتطبيق بالنسبة لجياردو أمام الهلال لأنه المشكلة أنا بالنسبة لي أنه بيصير عندي على الطرفين رومارينيو وجوتا لما الهلال يحاول يبني لعب أنا ممكن بحمد الله وبنزيما أضغط على علي بليهي وعلى كوليبالي بس دائما بيكون عندهم لاعب زايد اللي هو روبن نيفيز. طيب من اللي بيطلع يضغط على روبن نيفيز وأنا طلعت واحد من المحاور خلقت لي أزمة في الخلف. المشكلة الثانية عندي إن الهلال لما يطلع الكرة ناحية الظهير اللي هو تكلم عن سعود عبد الحميد أو مثلا اللودي لو قدر أن يستلم الكرة في ظهر لاعب الطرف اللي عندي سواء نجوتا على اليسار أو رومارينيو على اليمين بيصير لاعب الظهير في مواجهة 2 يعني مدالله بيصير مواجه سعود وميشيل جهة اليمنى فواز بيصير مواجه لودي سالم الدوسري، فهو رأى أن الحل الأسلم أني لا أغير ألعب 4-3-3، بنزيما يكون جناح أيسر، رومارينو يكون جناح أيمن، كانتي 6، فرح الشمراني 8 ناحية اليمين، وصالح العمري 8 ناحية اليسار. المشكلة هنا أنك أنت غيرت في مراكز كثير من اللعيبة، يعني صالح ما يلعب 8 بس أنت أجبرته في المباراة دي أن يلعب 8، رومارينو يمكن ما هو متعود يلعب لاعب طرف صريح، في المباريات الماضية كان ناجح لأنه يضم للعمق مع البقية، لكن لما تقول له العب لي المباراة كلها كلاعب جناح يمين، وذلك كان يعني واضح أنه عدم الرضا. أول تغيير سواه في المباراة أنه طلع رومارينيو، ولا بنزيما اللي يلعب لاعب جناح أيسر بتواجد مهاجم 9 آخر غيره. أوكي هو يميل على اليسار كل تجربته مع ريال مدريد، بس يميل هو 9 الوحيد في الفريق
سعد.
يعني ما يميل ويصير هو دوره في المباراة أني أنا جناح أيسر لما الهلال يحاول يبني أنا أمسك الظهير، ما هذا ما هو دور بنزيما. فأنت غيرت في أدوار كثير من اللاعبين، وبأمانة أنا من الناس اللي لو يلعب جاياردو مع الهلال عدة مباريات ويتعثر فيها، أنت ممكن تروح باتجاه أنه يا أخي طيب جرب حل سوي، فعليا ما عنده أدوات. يعني فكرة أني واجه وسط الهلال 3 محاور، واحد منهم شاب عمره أقل من 20 سنة، والثاني لاعب جناح، يعني ما هذا شح في العناصر، ما تقدر أنك تحط يعني كثير من الملامة على المدرب لأنه ما عنده خيارات كثير.
حتى الظهير الأيسر هو ظهير أيمن بس.
يعني تكلم حتى في كثير من اللاعبين هذا ما هو بأفضل توظيف بالنسبة لهم، ولكن هو قاعد يحاول أنه يوجد حلول للتعايش والتكيف مع فكرة أنه موجود كريم بنزيما وعبد الرزاق حمد الله الاثنين موجودين يعني مع بعض خلال الفترة هذه. بس أنا بقول ملاحظة، يعني شيء أنا شفته بعيني في الملعب في مباراة الاتحاد والوحدة، وخلينا المرحلة الجاية كلنا إحنا والمتابعين نركز على النقطة دي في الاتحاد. عادة أبو عالية لما خلينا نقول تورام لوتارو مارتينيز ينفردون بالمرمى أو تكون في أي حال هجومية ما بينه، سواء الكرة دي لعبت صح يعني باصاها واحد منهم الثاني وسددها، أو هذا صار شوي أناني وشاتها بالحالة، أو ما خذ قرار.
تصير عند الانتر كثير
تصير، بس وش اللي يصير بعد ما الكرة تروح؟
يعتذر وخلاص.
يعتذر
إيه،
يتكلمون مع بعض يقول لو أنك باصيتها
إيه؟ الله حبيت سجل.
اللي يصير في كل كرة بين بنزيما وحمد الله بعد ما الكرة تطلع، واحد يلف وجهه يسار واحد يلف وجهه يمين، وما يناظرون في بعض ما يكلمون بعض. يعني مباراة الوحدة توقع من 90 دقيقة اللي لعبوها ما فيهم واحد قال للثاني ليش ما باصيت، لو لعبتها لو عرفت لي. ترى مو بشرط أن يكون عتب زعل، أحيانا حتى اللاعب اللي ضيع ترى ممكن يقول الثاني يعني أنه لا اللي ضيعها ممكن يقول يا أخي حسيتها بتركب، يعني عرفت لي حرفيا ما يكلمون بعض. ففكرة وجود اثنين أنت مضطر أنك تتعايش مع وجودهم في الملعب، كل مباراة لازم تبدأ فيهم أساسيين، إلى جانب مشكلة أنك أنت تحاول تلاقي أفكار يمين ويسار، تفتح الدرج طلع أي أفكار عندك ممكن تنجح الاثنين مع بعض، كمان ما هو بشيء صحي في النادي وفي غرفة الملابس وجود اثنين في بينهم هذه الفجوة، خلينا نسميها هذه الفجوة. وأعتقد أنه يعني أنا صدمني بصراحة بشكل كبير جدا شخصية كريم بنزيما مع الاتحاد خلال الفترة الماضية. وخليني بأخذ لقطة بسيطة، ما أدري الناس انتبهوا لها ولا لا، في كورة اللي رفع رجله كوليبالي وكانت ممكن إيه؟ حتى تصنف أنها لعبة خطرة
بلنتي.
وبعد كده جت بيد كريم بنزيما، الكورة ضربت في يد مين؟ كريم بنزيما. مين اللي بالعادة يروح للحكم أما أنه يضغط عليه أو يشرح له اللعبة يقول ترى لعبتها براسي بعدين طقت في يدي والمسافة قريبة؟ هو اللاعب المتسبب
فيها صح.
كل لعيبة الاتحاد كانوا يناقشون الحكم إلا بنزيما، فوز قوري ما له علاقة الكورة حكتها بعيدة تماما، جالس يشرح للحكم يقول طقت في كتفي وسوت، صالح العمري يتكلم معاه الثاني كريم بنزيما. تقول مثلا مسألة اللغة يا أخي كلمة بالإنجليزي يا أخي اشرح له، قلت ترى أنا مثلا كنت بلعبها بالرأس بس يوم دخل علي المدافع والله حاولت اتحاشاه من خلال أني حط يدي. ترى هذا اللي يسويه كل اللعيبة، أن اللاعب المتسبب في الخطأ يحاول هو يشرح للحكم أني أنا ترى بنزيما لما صارت اللقطة وقف بعيد يعني يعني أنا يجيني شعور من وراء كل هالأشياء أن الرجل محبط ومحبط جدا. وش اللي وصل للحالة هذه؟ لا أملك الجواب
طبيعتك.
وش الحل للمستقبل؟ لا أملك الجواب، بس أنها حالة غريبة بالنسبة لي أنك تشوف هذه المشاهدات داخل نادي الاتحاد ما بينه وما بين حمد الله، وحتى حالته هو يعني يعني مع الفريق. أوكي قلنا بداية الموسمية إنه كان قائد بعد راحت الكابتنية الحجازي، بس حتى اللي ما هو كابتن ترى عادي.
تصريحه ترى واضح يا أبو علي، يعني اللي قال فيه إنه أنا ما أقدر أسوي كل شيء لحالي واضح جدا. ترى اللاعب لما يلعب في تجربة مختلفة وفي دوري، خليني أقول لك ممكن الناس والإعلام يصفون إنه أنت في دوري تقاعدي، وتلقى الدوري دوري قوي، تلقى رونالدو في النصر، تلقى متروفيتش، سافيتش، ناس تعرفها ولعبت معها وسبق أنك واجهت هذول اللاعبين كلهم جالس تشوفهم في أرض الملعب. فلما ألعب معك وألقى منافسي أقوى مني وأنا سايب إني ضعيف، إنه إدارتي مية كويسة، فأنا ليش أنحط في هذا المكان؟ ليش أكون في هذه النقطة في هذه المرحلة؟ أنا ما أستاهل إني أكون مع هذا الفريق في هذه اللحظة اللي هو فيها في أسوأ مرحلة. فأعتقد خلينا نقول جو الفريق، الجو العام في الفريق، المشاكل اللي مر فيها الإدارية، مشاكل الفنية، تغيير المدربين، الأزمة اللي صارت على مسألة الكابتنية، مسألة الرقم 9، أمور كثيرة، سحب الكابتنية أيضا، كل هذه أيضا على مستوى الأجانب، 9-10 لاعب أجانب، واضح في لخبطة، هو شايف هذه اللخبطة، واضحت له هذه اللخبطة، ولاعب محترف جايك من تجربة أو في، أنا أعتقد أنه هو اللاعب الوحيد اللي وصل إلى دورينا وهو في أعلى مرحلة كلاعب أجنبي، فايز بالكرة الذهبية، مقدم شيء خيالي مع الريال، كنت أتوقع وتصور أن الريال راح يعاني كثير
هالموسم. إيه بالضبط،
لعلها خلينا نقول غريزته رغبته في النجاح، وأن المنافسين اللي أنا دائم كنت أواجههم الآن أضعف منهم، ليش نحط هذا المكان؟ يعني ما أستاهل يكون ذا المكان. ممكن اللاعب اللي صراحة كل ما مدحناه يا أبو علي، كل ما قلنا أو كل ما حسيت إني أنا ما أنصفته، ما أحس إني أعطيته حقه، وأنا هنا تحديدا أتكلم عن سالم الدوسري. ليش سالم الدوسري يا أبو علي؟ قبل سنتين أو سنة ونص من الآن، في نوفمبر 2020 كأس العالم، سجل سالم الدوسري هدف على الأرجنتين، كان هدف تاريخي خالد في ذاكرة أي سعودي ذاك اليوم. بعدها بشهرين سجل هدفين على فلامينغو، والفوز اللي ودانا إلى نهاية كأس العالم، إنه نادي سعودي يلعب نهاية كأس العالم للأندية. بعدها بشهرين لعب نهائي آسيا ضد أوراوا وسجل هدف وطرد، ولما طرد ولا كأن اللي قبل 4 شهور صار، الكل هاجم سالم الدوسري بمعيهم جمهور الهلال، عاقبت إدارة الهلال، زعلوا عليه زعل كبير جدا، وهذا الشيء مس سالم لأنه عرف أنه أخطأ، أو عرف أنه خليني أقول لك اتخذ قرار ما كان المفروض اتخذه وهو في هذا السن بعد ما حقق هذه النجاحات، لاعب تجربة كبيرة. فهنا سالم الدوسري كان عنده حلين، حل أني ما علي I don't care وش بيصير، يعني أنا نجم جبت تحقق كل شيء وخلاص، وشيء ثاني يقول لي لا أنا بطور من نفسي، أبشتغل نفسي، أبخلي ردة فعل الجمهور هذه اللي كانت خليني أقول لك سهام نقد وكأني ما حققت شيء في السنوات الأخيرة أو حتى قبلها 4 شهور انتهت، لا أنا برد عليهم وبثبت وأكون رجل قادر أني أشيل الهلال. سالم خليني أقول لك نتج في تجربته ومعاصرته لاثنين من نجوم كرة القدم التاريخيين اللي أنا متأكد أنه ما راح يتكرروا، ممكن القريب يعني اللحظات القريبة، ميسي ورونالدو، والنجاح المتسلسل، الأرقام القياسية اللي كسروها ساهم هذا النجاح لهم، أنهم يخلقون حالة جديدة في كرة القدم. ترى سابقا ما كان في لاعب يستمر بنفس الليفل والمستوى 15-17 سنة يسجل أهداف يحقق أرقام قياسية، ممكن عدد مباريات كان أقل من الآن، رغبة النجاح ما كانت خلينا نقول عامل مساعد زي الآن، تدريبات، استشفاء، تطوير العضلات، أمور كثيرة تغيرت في كرة القدم، ولكن في حاجة هنا داخلية ما أقدر أنا أضيفها فيك إذا هي مين موجودة فيك، شغفك، رغبتك في النجاح، العقلية الانتصارية هذه. فالاثنين دول خلقونا هذا النموذج، الناس اللعيبة بدي يشوفونه، هالاند شافه، مبابي شافه، الآن بدي ينتج لاعبين شافوا قدامهم ناس وصلوا لمكان من خلال نجحوا وحققوا مجد كبير. فسالم خلق لنفسه هذا المكان اللي هو أوريدي شافه في ميسي رونالدو، وهنا نتج عنه أني أنا أبغى أكون دائما في حالة مثالية، وقدر خليني أقول لك أنه يلتزم ويوصل لأقوى هلال، وهو عنصر أساسي لا وفعال وحاضر في هذه المباراة، لا من ناحية التزامه الدفاعي، ترى يقدر سالم الدوسري أنه يقول أنا لاعب خبرة تجربة تاريخ، أوفر طاقة وخلي طاقتي كلها في الحالة الهجومية عشان تكون عضلاتي قدرتها على المرونة تكون أعلى من كوني أبذل مجهود في الحالة الدفاعية، فلما تكون كرة في رجلي تكون قدرتي أقل، عضلاتي قدي تعبانة، فبطبيعة الحال يكون قراري سيء. سالم يدافع، يهاجم، قائد في الملعب، حاسم برضو مع المجموعة مع المنظومة جدا ممتاز، وهذا كله ما كان يحدث لولا أن عنده التزام عائلي
صحيح
بينه وبين زوجته وأهله، رجل محافظ لأبعد درجة. يعني الرجل يوصل لهذا النوع من النجاح وهذا النوع من الالتزام، لا يمكن يكون رجل خليني أقول لك ما هو منضبط في بيته، ما هو منضبط على مستوى غذائه، نومه، حياته الخاصة. وش في النماذج على كرة القدم الكبيرة؟ يعني ميسي متزوج حبيبته من 6 سنوات، هم يحبون بعض. يعني رونالدو نفس الكلام، لما تقدم في العمر واختار شريكته اختارها في توقيت اللي هو يحتاجه فيه. نفس الكلام على مسألة الوشوم، على مسألة انه ما يحطها لانها مضرة. برضو على مستوى الخمر او ايش يسمونها،
مخدرات كحولية
بالضبط، ما يشربها كثير لان والده توفى منها. فخلق خلينا نقول لنفسه، كل واحد خلق نفسه بيئة تحافظ عليه وتساعد على تطويره عشان هو يحقق الشيء اللي هو خلاص انا بحققه. فانا كرس كل شيء خارج الملعب في هذا الاتجاه، واعتقد انه نجح ويجب ان يتم انصافه بالشيء اللي جالس يسويه في كرة القدم، لان هذا الشخص هو الشخص او هذا النموذج هو الشخص اللي قادر يطلع لنا بعدين 10 سالم دوسري اللي هو اسمه.
صحيح، يعني هو فكرة زمان أبو علي في الكورة أن الموهبة هي كل شيء، وأنت تتمرن بس عشان تكون رياضي قادر أنك تجري وتركض وتكاتف وتعافر مع ذي اللعيبة. اليوم لا، النموذج الجديد أنك أنت الموهبة هي حاجة إضافية، لابد أنك تكون رياضي سوبر ستار كرياضي. صحيح. كبنية، كسرعة، استشفاء، كل التفاصيل هذه، وبعدين تجي الموهبة هي اللي بتميزك عن اللي قاعد يسوي نفس شغلك بس ما هو موهوب. بس عمرك لا تسمح لأحد أن يتفوق عليك لأنه بدنيا أفضل منك. أنا أتمنى أن سالم يعني بعد ما يختم مسيرته أن الشيء اللي سواه يا يطلع يتكلم عنه، يا ينطبع في كتاب، يا يعطي دورة، يا أخي علم الناس ذي أنت شو اللي سويت. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، الشيء اللي سواه استثنائي. جماعة الخير، ترى سالم الدوسري السعودي ترى ينعزم على مفاتيح، ترى يدقون عليه أخويا يقولون سهر معنا في الاستراحة، ترى يتعرض للمغريات اللي كلنا يعني كناس عاديين نتعرض لها، أو حتى لاعبي الكورة.
صحيح.
بس هو اختار لنفسه هذا المسار، واختار لنفسه أنه يحط رأسه برأس اللعيبة هذولا اللي موجودين اليوم على مستوى العالم. ترى كان ممكن نقول أنه الهلال وبدنيا ومالكم، بس ما عندنا لاعب سعودي قاعد يجاريهم. لا، فعليا عندنا واحد زيهم ما يفرق عنهم في أي حاجة. وأنا أقولك اليوم إذا تكلم عن لاعبين الأجانب اللي موجودين يأخذون رواتب بالعشرة والخمستاعش والعشرين مليون يورو، إذا عندي واحد سالم الدوسري يحق له إن لما يجي يجدد عقده يأخذ زي الناس هذه زيهم على مستوى التأثير وعلى مستوى الالتزام وعلى مستوى كل شيء، هو ما يفرق عنهم في أي حاجة. فبالتالي لما تجي تقيمه ماليا مفروض أنك تقيمه زيهم لأنه على مستوى التأثير. لكن أبو علي بعيدا عن الملعب،
خليني بقول لك حاجة بس سالم، لأنها مهمة جدا، الناس لازم الناس تعرفها. ترى مدحنا سالم الدوسري مو عشان سالم بعينه أو لأنه سالم، لا، علشان يجينا سالم ثاني وثالث. لازم تمدح الناجحين، أنت إنصافك لهؤلاء الناجحين بينعكس على الجيل الجاي. الجيل الجاي اللي قاعد يشوف الناس كيف تكلم عن سالم وكيف تمجده، أنا هنا تجي تصنع داخلي رغبة أني أنجح وأكون زي سالم مثلا على سبيل المثال. فهنا يكون عندي الشغف أعلى. أنصفني، إنصاف المبدعين ترى مهم جدا، لأنك لما تعادي المبدعين أنت تعادي حتى الجيل الصاعد من المبدعين. فأنت أنصف المبدعين اللي تشوفهم حتى لو كانوا أخصامك أو في أندية منافسينك، لأن هذا الشيء راح ينعكس على لاعبي فريقك في المستقبل.
وعاليا من هو الآن النجم خلينا نقول نجم اللحظة في الهلال؟ ما بين سالم وما بين نيمار، ما بين سالم وما بين نيمار كلنا نقول سالم. في اللحظة اللي سالم سجل فيها الهدف الرائع جدا اللي أمام الاتحاد، الاحتفالية المعتادة أن سالم
يتشقلب،
وكل مرة يتشقلب يجيني خوف على مفاصلة، يعني يقول بيني وبنفسه ليته يبطل
حركة
الاحتفالية. لكن لما سجل قدام الاتحاد راح توجه باتجاه المنصة وعمل الاحتفالية حقة نيمار كذا، يعني ترحيبا بوجود نيمار. يعني فروض في اللحظة ذي أنك أنت أنا الآن أنا
لحظتي،
هذه لحظتي، وفي شعور عند جمهور الهلال أو شريحة من جمهور الهلال أن الهلال بدون نيمار أفضل من الهلال مع نيمار. فبالتالي أنا أصلا ما أحتاج أستدعي فكرة أو لاعب أو نجم موجود في الخارج، لأن الفريق اللي في الداخل في داخل الملعب ناجح ومكتسح بدون هذا. وهذا ما عنده سجل من النجاحات معي. يعني أتفهم مثلا لو لاعب مثلا في برشلونة سواه الميسي وميسية، لأن ميسي عنده تاريخ وإرث مع برشلونة، نيمار ما عنده ولا شيء مع الهلال. فلما تروح تعمل اللفت هذه
منافسك الخانة،
لاحظ أبو علي أن بداية الموسم هو منافسك على الخانة، يحب يميل ناحية اليسار، يأخذ منك البلنتيات، طلع كلام بداية الموسم وجمهور ريال يتذكره جيدا
كابتنية،
أن حتى موضوع الكابتنية أثير، أن الكابتنية بتروح من سالم إلى نيمار. قديش الأجواء صحية داخل النادي، شيء مش طبيعي. كملها اللي صار في لحظات التتويج، اللقطة اللي كانت ما بين سلمان وسالم الدوسري.
هل تؤمن بأن لازم اللعيبة السعوديين كلهم دور جوهري في أي فريق حتى لو ما كان في أرض الملعب؟ يعني الفرق العظيمة التي بنيت في السنوات الأخيرة بعلي كلها أندية فيها الجوهر المحلي، يعني ريال، أياكس، برشلونة، كل أندية العظيمة، فلازم يكون عندك لاعبين قدوات محليين. أنا في الأجنبي أغرس فيه هذا النجاح وبكذا ينعكس
بلا شك. يعني أكيد أنه ما أشوف أنه اللاعب يعني قلبه على الفريق، واللاعب يعني اللي موجود من عدة سنوات واللي هو أصلا عارف أجواء النادي وعارف كل، حتى ممكن ترى يصير حلقة وصل ما بينك وما بين المحيط الخارجي برا النادي، من صحافة، من شرفيين، من أي أحد. يعني هو اللي عايش التجربة ويعرف مثلا قديش مهم المسابقة هذه، ينقل للاعبين ماذا تعني للهلال دوري أبطال آسيا. ترى يعني الهلال عنده تاريخ في المسابقة، هو بمثابة ريال مدريد فيها، فبالتالي جزء من هوية النادي إن كل سنة لازم يعطي الدوري أبطال آسيا أفضل ما لديه. سنتكلم بعلي عن لقطة التتويج أو الختام اللي سلمان استلم الكاس وبعد كذا خلى سالم هو اللي يرفعها. الجزء الأول منها أن سلمان يستلم الكاس جزء من احترامك للمسابقة والشخص اللي قاعد يسلم الكاس إنه كابتن الفريق الرسمي المعتمد هو اللي يستلم الكاس، وبعد كذا ممكن يعطي لاعب ثاني فرصة إنه يرفع الكاس. فقام شال الكابتنية وحطها في يد سالم وتراجع إلى الصف الخلفي وخلى سلمان يرفع الكاس. وبعد سلمان ما رفع، سالم رفع الكاس، نادى سلمان وقال له تعال تفضل. أنا متأكد أنه في ذاكرة جمهور الهلال شافوا هالمشهد كثير، ولكن أعتقد أنه تحديدا اللي عمل اللحظة هذه ما بين سالم وسلمان أن الاثنين من أبناء النادي، الاثنين خذوا DNA الهلال، خذوا ثقافة الهلال، خذوها من أول المنهج، بدأوا فيها من تحت، تدرجوا إلى أن وصلوا للحظة هذه اللي ما تشعر أن في أحد يبغى يطغى يأخذ نجومية على حساب أحد، أو يبغى يقتنص مشهد، أو يبغى لحظة كذا معينة خالدة، ولا موقف سالم، موقف سلمان، الاثنين مع بعض يدلك قديش الأجواء.
يذكرك موقف صحية شهوب وسلمان كأس آسيا، نفس المشهد ولكن الطرف المتغير هو سلمان. سلمان كان في ذلك المشهد والرجل اللي يجيه على أن يشيل الكاس من الشلهوب، والآن العكس، فردين من سلمان. وسلمان يعني عارف أنه اللاعب اللي في أرض الملعب اللي أثر في هذه البطولة، اللي صنع أو نجح في هذه البطولة، لا على مستوى قيادة الفريق وحتى على مستوى أنه سجل هدفين، في نفس الوقت هو القائد في المباراة، أنا ما لعبت ولا شاركت، بطبيعة الحال أنا أعطيها الشخص اللي ساهم فيها بشكل مباشر، نفس ما أعطاها الشلهوب لسلمان الفرج قبل 4 سنوات، لأن سلمان هو الرجل اللي أثر في الملعب أو كان مساهم في الملعب. فأعتقد أنه خليني أقول لك أنه مهم جدا، على حتى أنا نظرتي لك كلاعب لما يكون عندك هذا إيش يسمونها الإيثار، هذا الإيثار اللي خليني أنا الحق أقدر أرفع الكاس وخلاص. نفس كثير من اللاعبين ترى صارت كثير، ومع الهلال تحديدا بعد، يعني صارت إن في لاعب ما يلعب كثير ويشيل الكاس، مو هي مرة ولا كثير، ولكن هذا النوع من الإثارة اللي يخلي اللاعب يضحي بهذه اللقطة الجميلة، أنا أشوف صراحة مو أي واحد يقدر يسويه. ترى
يمكن أتوقع كلنا أبو علي جت في بالنا لقطة بويول لما عطى أبي دال يرفع دوري أبطال أوروبا 2011، وترى واحد كان من أسرار ذاك الفريق إنه كلهم كتلان أو معظمهم إسبانيين كتلان، ولكن نجم الفريق السوبر ستار هو واحد جاي من الأرجنتين. فكانت الأجواء دائما صحية في النادي، وحتى لما دخل بعد كذا لاعبين لديهم سجل يعني من عدم الانضباط زي سواريز وزي نيمار، واحد استعراضي ومشاكل كثير، واحد يعطض اللعيبة، دخلوهم في الجو وانسجموا مع المجموعة ونجحت المجموعة مع بعض. احنا ليش جبنا السيرة سالم واللي صار؟ لأنه ربطناها مع اللي صار في الاتحاد لما تكلمنا عن بنزيما وحمد الله واللي قاعد يصير. الفكرة في الهلال تسطيح كبير جدا اللي قاعد يسوي الهلال انك تقول الهلال مع فلوس شرى لعيبه افضل لذلك هو اقوى. في جانب شغل على المدرب وانا احرص كثير ان اتكلم عنه لانه جيسوس له تاثير كبير جدا، العامل البدني، الاستقرار الاداري، الاجواء الصحيه داخل النادي. ما تقدر تعمل النجاحات هذه بس لانك عندك جانب واحد انت كويس فيه،
تعامل
او جانب واحد لانك انت اعلى فيه من البقيه. اذا ما وظفت كل مقدراتك من اجل الفريق ما راح تصل الى لحظه النجاح هذه. خلينا ابو علي نرجع شوي الى مباراه الهلال والنصر اللي كانت يمكن مباراه حدث منتظر، اللي كانت يوم 29 رمضان واللي النصر غادر فيها خسر من الهلال في مسابقة كان النصر يستهدف بشكل كبير جدا إنه يفوز فيها. وأنا بأمانة عندي في هالمباراة نقطتين، واحدة لها علاقة بكاسترو، واحدة لها علاقة باللقطة اللي صارت بين علي البليهي وكريستيانو رونالدو. ما لي شغل في اللي صار بين علي البليهي وكريستيانو رونالدو، مين المخطئ، مين الضحية، مين المذنب، من ما تهمني التفاصيل. بس في مباراة من هذا النوع يهمك جدا أن يكون عندك لاعب قادر أنه يطلع أخطر لاعب في المنافس أو واحد من أخطر لاعبي يطلعه من جو وتركيز المباراة. هو فعليا هنا وش سوى؟ سواء أنت تتفق معي سوى أو تختلف، عجبك ولا ما عجبك، زي مثلا اللي سواه راموس مثلا مع محمد صلاح في نهاية دوري أبطال أوروبا.
لا ذاك فيه خوف،
أنه عمل، هو عمل لقطة مفصلية شكلت تغيير مهم جدا في مسار المباراة.
بس هذيك في هذيك في هيدا
أبو عالي، أنا أقول لك الحين خليني من التفاصيل.
أوكي.
إني عندي لاعب يقدر يعمل حدث في المباراة يغير من مسار المباراة أو يغير من مسألة حظوظ الفريق المنافس بأي طريقة كانت، باستفزاز يعني ما أتوقع أن راموس في لحظتها عارف أني أنا بحط يد اللاعب وبينخلع كتفه، بس أنه يعني حب أنه مثلا يدخل معاه بقوة مثلا. زين، كم لاعب في الهلال السعودي اللي هم اللي يعتبرون التكملة على العنصر الأجنبي القوي والمميز اللي مفروض أن يكون في أي فريق قادر أنه يعمل لحظات تغير في مسار المباراة؟ كم لاعب من الشريحة هذه موجود في الهلال؟ كم لاعب موجود في النصر؟ كم لاعب موجود في الاتحاد؟ كم لاعب موجود في الهلال في الأهلي؟ هذا واحد من أهم الفوارق اللي ساهمت في نجاح الهلال هذا الموسم. يعني علي البليهي في أكثر من مباراة هذا الموسم تحس إنه كذا قادر على إنه يطلع رونالدو من جو المباراة ومن تركيزه داخل المباراة. شوف إسهامات سالم الدوسري الهجومية، هل في مثيل لسالم في كل الأندية الثانية اللي إحنا تكلمنا عنها؟
سعودي
على مستوى جودة التأثير على نتيجة المباراة زي سعود عبد الحميد، ممكن سلطان الغنام أقدر أعتبره سلطان الغنام يعني في مستوى متقارب جدا. فلاحظة تتكلم عن ثلاثة في الهلال، تتكلم عن واحد في النصر، ولا واحد في الاتحاد، ولا واحد في الأهلي. هذا عامل مهم جدا. نرجع نفس الكلام اللي قلناه قبل شوي، القضية ما هي قضية أن الهلال كان مع فلوس أكثر واشترى لعيبة أكثر، عنده عوامل ثانية، عنده عوامل كثيرة أدت إلى أن يكون بهذا التفوق وبهذا النجاح. أنه في عنده أشياء ما هي موجودة عندك. طيب وش اللي وصل سالم وسعود وعلي البليهي إلى هذه القدرة على أنهم يعملون هذا التأثير في نتيجة المباراة أو في أحداث المباراة؟ خبرات، تجارب اللي مروا فيها، دخولهم مع الفريق كانوا جزء من تكوين الفريق في كل السنوات الماضية، مروا بالخيبات وبالنجاحات اللي كانت موجودة مع الفريق في الفترات الماضية. فيصير لما يلعب مباريات من هذا الحجم هامش الخطأ اللي ممكن يرتكبه في المباراة قليل جدا. وتحديد يمكن سالم في الأمام، يمكن ما أتكلم عن سالم شق هجومي، في الشق الدفاعي الهلال هذا الموسم واجه اختبارات عديدة. سهل يلعبون كور وراء دفاعك، الهلال يلعب دفاع متقدم في معظم الفترات، واحد من أنجح خطوط الدفاع في تاريخ الكرة السعودية في معظم الموسم كان يلعب فيه ثلاثة سعوديين. وبالمناسبة مباراة النصر واحدة من أروع المباريات اللي قدمها ياسر الشهراني من لحظة إصابته اللي كانت في استاد لوسيل، إذا ما كانت يعني أفضل مباراة قدمها من ذيك الفترة. وش اللي وصلني إلى أن عندي لعيبة لديهم القدرة على التأثير في نتيجة المباراة أيا كان شكل هذا التأثير؟ إلا الخبرات المتراكمة والتجارب اللي سنة ورا سنة، واللي واحد من أهم أسبابها أنهم كانوا يعطون الثقة، أنهم كانوا يعطون الثقة أن المركز هذا خلاص أنت بتلعب فيه. تجارب يصل إلى مرحلة معينة من النضج، كلهم يمكن باستثناء سعود كلهم فوق 30، فبالتالي هم جايين من سنوات تجربة وخبرة. مين الآن اللي بوضوح واضح إنه فارق عنهم؟ لوتي قدم مباراة سيئة قدام الاتحاد. راح أتكلم عن لاعب يلعب منتخب برازيل ولعب في أتلتيكو مدريد وجايك من الدوري الفرنسي مع مرسيليا، واحد من الأندية تنافس على مراكز متقدمة في الدوري الفرنسي، واضح إنه على مستوى الحضور الذهني في مباريات من هذا النوع هامش خطأ فيها المفروض يكون صفر، ما هو قادر يكون زي لعيبة السعوديين اللي احنا عندنا النظرة ان اللي جاي من اوروبا دائما احسن من المحلي، لكن فعليا هم قادرين انهم في مباريات من هذا النوع يكونون افضل منك، اقل اخطاء، اكثر تركيز، اكثر قدرة على التأثير في نتيجة المباراة. وارجع واقول انا مالي شغل باللي صار، انا اخذها بس التقط جزئية قدرة اللاعب السعودي على انه يأثر على مسار المباراة، سواء بالتسجيل، بالصناعي، ينقذ هدف، يسوي شيء في المباراة يميل الكفة بدل ما هي الفريق المنافس تصير الفريق. أنا هذا
مدري تذكرت أبو علي اللقطة اللي كسر فيها كادش مع الأهلي المصري لما تسبب ضربة جزاء، اللحظات اللي يكون فيها مفروض هامش الخطأ صفر، يعني خطأ كارثي كان
اللي سواه راغد النجار في مباراة العين، اللي بتعد أشياء كثيرة
بالضبط اللي قاعد يسويه علي لجامي. يعني علي لجامي من أكثر اللاعبين اللي آمنوا فيه العديد المدربين على مستوى النصر وحتى على مستوى المنتخب الوطني، وصراحة كنت أتوقع أنه تراكم الخبرات هذا اللي جالس ينضج عنده من لحظة أنه انطرد في مباراة تاريخية في ملعب مرسول بارك الديربي اللي كان على في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، توقعت أن هذه التجربة مع السنة ورا سنة إيمان كاسترو فيك، إيمان مانشيني فيك، أني يخلق فيك خلينا نقول حالة نجاح. ولكن أرجع شوي أشوف مباراة العين الإماراتي ومباراة الهلال، في لقطتين الباص اللي لعب من وراء ظهره هو قاعد جالس يعمل ضغط ما منه أي فائدة. يعني في هدف الهلال اللي سجلها أو صنعها السفج طلع من مكانه عمل عملية ضغط خاطئة أدت إلى أن يكون هدف.
سلطان كان قدام يعني بالضبط، أنت بتعمل كفر
وأنتم ثلاثة خمس مدافعين خليني أقول لك مو مدافع. نفس الكلام صارت على رحيمي، هدف رحيمي لما ضغط عليه وخلى رحيمي ينطلق مرة. فأعتقد أنه برضو اللاعب لازم أن يفهم أنه ان هذه التجارب اللي تاخذها انت اذا ما طورت من نفسك والناس امنوا فيك ترى ما حد راح يصبر عليك في نهايه الامر. عندي 8-9-10 لاعبين اجانب بختار فيهم، وانت بتكون خيار، خلينا نقول اذا ما كنت خيار بديل بتكون بديل ثاني حتى، او انك تكون حتى مستبعد من قائمتي اللي بتكون من 25 لاعب بدل 30 لاعب. اعتقد انه مهم ايضا على اللاعب انك في هذه التجارب انك انت تطور من نفسك، خصوصا اللعيبه الصغار يعني اللي عنده هامش تطور عالي 24-25، يعني بعد سنتين 3 سنوات انت 28 سنه، انت في البرايم حقك، انت في مرحله البيك اللي المفروض تكون فيها مؤثر على الفريق. نرجع شوي للمباراه يا ابو علي، كاسترو غير الطريقه اللي درب الفريق عليها 8 شهور، معسكر صيفي وبدايه وايمان، وبدا مباراه الهلال اللي في الدور الاول في الدوري فكرته اللي هو تبناها، خلق المنظومه كلها بستايل لعب وطريقه. فجاه في لحظه ما عمل تغيير كبير جدا على مستوى الاسلوب ضد العين الاماراتي مباراه الاياب، انه بدا ما يستحوذ يقلب المباراه لعب مباشر. فجاه في لحظه ما ضد الهلال بدا ما يلعب باربع مدافعين يخليها 5 مدافعين. القرارات هذه تتخذها في لحظات معينه من خلينا نقول الموسم، وانت مدرب فريقك ومهيئ فريقك على طريقه لعب اسلوب واضح وناجح فيها، خليك من مساله الفشل، لأنك لو فشلت مرة ترى مرة ثانية ممكن تنجح. تغيرها في لحظة وتهدمها وتبحث عن حل آخر في اللحظة اللي أنت ما بنيت الفريق على هذه الطريقة. أعتقد أنه من أكثر القرارات الكارثية اللي ممكن تأخذها أي مدرب على لاعبي فريقه. حتى يعني لعيبة فريقك لما يكون ظهورهم مو بذيك الجودة وحتى مو عارفين مراكزهم وتحركاتهم في أرض الملعب، ترى أنا ما أقدر ألومهم قد ما ألومك لأنك كنت لعبتهم بطريقة وأسلوب ما قد لعبوا في الدوري من 7 و8 شهور. فأعتقد أنه كان بالنسبة لي قرار كارثي بالنسبة لكاسترو.
أنا ما عندي مشكلة في التغيير، في تغيير الأسلوب، لأنك جربت لعبت بأسلوبك اللي تلعب فيه كل الموسم تقريبا كل المباريات، لما واجهت فيه الهلال في مباراة الدور الأول وحتى مباراة كأس موسم الرياض ما كان الأداء مقنع، فبالتالي خلينا نقول ما هو منطقي أنك تظل تجرب نفس الحل وتنتظر نتيجة مختلفة، أنك تروح باتجاه التغيير. أنا أفهم كاسترو في هالنقطة، وأقدر أعطي كاسترو عذرين يعني لهذا الموضوع. إن شكل الفريق اللي هو 4 3-3، عبد الله الخيبري 6 مع أوتافي وبروزوفيتش، كان يعتمد طيلة الفترة الماضية على وجود تلسكا كلاعب جناح يمين.
صحيح.
الفترة الماضية بعد إصابة تلسكا أنت فقدت واحد من أهم ركائزك اللي أنت كنت تبني عليه هذا الطريق. اللي صار بعد كذا مع إصابة عبد الله الخيبري صار يلعب بروزوفيتش وأوتافي، اثنين اللعيبة يلعبون متأخرين محاور، ويلعب قدامهم سامي النجعي تحت كريستيانو رونالدو، فيعتبر هو مفتاحك الأول لمسألة الضغط العالي. يمكن شفناها نجحت بشكل كبير جدا في مباراة الأهلي. لسوء حظك أن سامي النجعي أصيب بإصابة عضلية في مباراة أبها، فبالتالي ما كان قادر أنه مباراة ضمك عفوا، فما كان قادر أنه يلعب مباراة الهلال. وصلتك هالحالة إلى أنك يا أما أنك ترجع للشكل القديم وتلعب ماني يمين وعبد الرحمن غريب، وتحتفظ ماني يمين وغريب على اليسار، تحتفظ بنفس التركيبة حقتك زي مثلا الهلال مع جيسوس انه يشرك الحمدان او صالح الشهري او حتى محمد كنو كلاعب 9، ويحافظ على بقية العشرة بنفس مراكزهم نفس ادوارهم نفس وظائفهم، او انك تروح باتجاه اني اغير. وانا يمكن قلت في وقت سابق انه المفروض ان كاسترو لما يواجه الهلال يروح يجرب شيء مختلف، لان الشكل اللي انت تلعب فيه طوال الموسم صعب يعطيك نتيجة كويسة امام الهلال. بس التغيير الوحدة بدون ما يكون التغيير مدروس، بدون ما يكون التغيير مبني على أفكار واضحة، ما حيعطيك نتيجة كثير مختلفة. اللي صار في المباراة أن نزل بثلاثة قلوب دفاع، علي لاجامي ولابورت محمد رفتيل، فبالتالي هو يلعب 5-3-2 أو 3-5-2. وكان الشكل أن بروزوفيتش وعبد الخيبري اثنين لعيبة 6، ساديو ماني طرف يمين جناح وسط تسميه اللي تسميه، وتافي ويلعب جناح أو طرف ناحية اليسار، وكريستيانو لاعب 9. في كل الأندية اللي راح تواجهك ثلاثة مدافعين، قلنا ذا الكلام مباراة الهلال والاتحاد. تتذكر هدف الاتحاد اللي سجله كانتي اللي قلنا إن لما تواجه أندية تلعب ثلاثة مدافعين الصداع دائما بالنسبة لك الوينج باك الظهير، هذا من اللي بيمسك، بيمسك الظهير ولا بيمسك الجناح؟ ودائما يميل الفريق اللي يلعب هذا الأسلوب إنه بحيلة ما يسحب ظهيرك للعمق، زي ما المباراة ذيك حمد الله سحب سعود عبد الحميد للعمق عشان يفضي الممر هذا لزكريا هوساوي، اللي بعد ذلك لعب العرضية باتجاه كانتي. المشهد هذا توقع أن كل الناس يتذكرونه. كم مرة شفت سلطان الغنام أو أليكس تيلس مشكلين أزمة للهلال في هذا الجانب؟ كم مرة شفتهم يزيدون للأمام؟ عندك واحد راجع من إصابة عضلية وواضح من أدائه في المباراة أن سلطان ما هو جاهز أبدا، واضح أنك حاولت قد ما تقدر أنك توصله أن يكون قادر أن ينزل ويؤدي 90 دقيقة. بس هل بيؤدي 90 دقيقة ذي كم بالمية من أداء المعتاد؟ هذا موضوع ثاني ومختلف. وعلى مستوى دائما الوينج باك يبحثون عن لاعب سريع لمجهود البدني وافر، ما أعتقد أنه هذه خصائص تناسب واحد زي أليكس تيلس أنه يقدر يروح ويرجع أكثر من مرة. يمكن كان أبرز مثال اللي هو الهدف اللي سجله مالكم، العرضية لما راحت الميشيل كان المفروض يروح ويطلع ويضغط عليه بس مكسل، هو مش من نوعية الأضرب. حتى ترى التكوين البدني يعني تحسه طويل، كتلة العضلية بالعادة ترى لاعب الظهير، يعني شوف مثلا اللودي في الهلال، شوف كونان، شوف عزيز بيهتش، شوف كل الأظهرة ترى اللي موجودين ترى غالبا طوله يعني 170، يعني ما يكون طويل مرة، والكتلة العضلية بتلاقي انه يعني ذراعه كذا الكم يهفهف يعني من كثر ما ذراعه صغير. والله ترى التكوين البدني غالبا اللاعب الظهير ترى زي كذا، فوق التكوين البدني ما تحس انه اصلا هو لاعب ظهير تقليدي. فبالتالي الفكرة اللي انت لعبت فيها المفروض ان يكون اخطر اثنين على الهلال هم أليكس وسلطان، فعليا من أكثر اللعيبة اللي ريحوا الهلال في المباراة واللي ارتكبوا هفوات في المباراة هم الاثنين اللي أنت لعبت فيهم.
أصلا كيف تلعب تلس بهذه الطريقة وهو من أضعف اللاعبين لياقة؟ يعني من أكثر اللاعبين تلقاه دائم من دقيقة 60 واقف مدنق حرفيا تلس ترى. وممكن هذا الكلام ما أقوله في المباراة نفسها، مباريات كثير للنصر دائما اللاعب ما يقدر يعطيك إلى بعد دقيقة 75.
الفكرة الثانية أنه أنت شلون بتشكل لعيبتك. يعني أنت المباراة الماضية اللي كانت في الدوري كانت عندك مشكلة أنك ما يعني الهلال مرة خانقك في مسألة الضغط، أنت على مستوى الضغط أنت ما أنت بنفس جودة الهلال، فيا أما أنك تختار أنك تضغط وبجودة أقل وبالتالي تخلق لنفسك مشاكل، يا أما تروح باتجاه الحل الثاني اللي هو
أعمق
الضغط المتوسط. وهنا في شكلين للضغط المتوسط. الشكل التقليدي نحط كذا على السبورة عشان نشرحها، نحط ديكو سيميوني. سيميوني يعطيك الكرة يرجع إلى نص ملعبه يوقف أربعة. تكلم عن سيميوني ما الأول
سابق
سيميوني
رفيقنا الأول
2014 يوقف أربع مدافعين قدامهم أربع لعيبة وسط قدامهم مهاجمين اللي كان وقتها دييغو كوستا وديفيد فيا لاحقا غريزمان موراتا أيا كان يعني. فهو فعليا معطيك الكورة بس أربع الوسط والأربع مدافعين مع إسهامات أقل من المهاجمين دائما يلعبون قريبين من بعض وعندهم شراسة في مسألة أنك ما تقدر تخترق من بينهم يعني ما تقدر أنك تطلع بالباصات القصيرة من بينهم فورا يطلع واحد يضغط الثاني يعمل تغطية وراه كذا تركيبتهم كثرتهم في النص جزء من نجاحها أنهم لعيبة عندهم جهد بدني وافر وشرسين وعندهم القدرة لما يقطعون الكرة في منطقة متأخرة واللي أنا أعتبرها أكبر نجاح السيميوني شلون تلعب فريقك في ثلث الدفاعي وتقدر تعمل التحولات بعد كذا. اللي صار في المباراة أن المرور ما بين لعيبة النصر كان سهل وسهل جدا ولا كنت ناجح في التحولات. الشكل الثاني اللي معظم الأندية أو المنتخبات اللي نجحت فيه هي تلعب خمسة مدافعين إنجلترا مع ساوثكت وتشلسي مع توخيل لما فاز بدوري أبطال أوروبا وأعتقد أن اللي أول من أطلقها بالشكل الواضح والناجح كان كونتي في كأس أوروبا 2016 اللي هي فكرة الميديوم بلوك أنه أنت عندك خمسة خيبري بروزوفيتش ماني أوتافيو كريستيانو دائما يلعبون قريبين من بعض كذا كأنهم معين في النص مسافات بينهم متقاربة يقفلون عليك مسارات التمرير إلى عمق الملعب وبعد كذا يشبرك أنك تطلع الكرة على الأطراف ولما تطلعها على اليمين أروح أخنقك على الجهة اليمين طلع على اليسار أروح أخنقك على الجهة اليسار. هل فعليا النصر كان يلعب كذا؟ لا ما كان يلعب كذا بدليل لو ترجع تتفرج على المباراة كم كرة كان بكل سهولة يقدر كوليبالي يأخذها من الدفاع ويمشي فيها حرفيا يمشي لين يعدي خط النص ويباصي رونالدو ما يضغط عليه ولا يقول له شيء ويقدر يعملها للمالكم بين الخطوط ولا واحد يقفل عليه مسار تمرير. فأنت فعليا الشكل اللي أنت لعبت فيه كان يعني ظاهريا أنت تدافع بخمسة قدامهم أربعة وسط تلعب مهاجم واحد لكنك كنت هش لدرجة أن الهلال في كل مرة يعمل ثلاث باصات صح في عمق الملعب كان قادر أن يضربك. الهدف الأول هدف مالكم فكرة أن الهلال لما يتدرج عليك بالباصات اللي لعبتين ثلاث سريعة على الأرض كان قادر أنه يوصل إلى مرمك. فلانت يعني تعبت الهلال في الجانب الهجومي بالوينك باك اللي أنت لعبت فيهم ولا أنت حميت دفاعك ولا أنت قاعد تضغط قدام كويس ولا أنت قاعد تسوي شيء صح. يعني الشكل الفني اللي دخل فيه يمكن أكثر حاجة خلينا نقول عملت فارق في المباراة أنك فاجأت الهلال أنك تحس أن هنا شوط المباراة الأول أنا قاعد أتعامل مع شيء أنا ما ذكرته جاني سؤال من برا المنهج. أنا ما كنت متوقع النصر بيلعب كذا. أنا ما تكيفت مع فكرة أن النصر شلون بلاقيه داخل الملعب أنا راسم خطتي واستراتيجيتي على نقاط ضعف معينة بميل بسوي سالم وسافت شيادة عددية على الظهير فجأة لقيت أن الظهير مع قلب دفاع ثاني خلقت لي مواقف جديدة علي في المباراة بين الشوطين أعطيهم تعليمات ثانية جلست نزل الشوط الثاني أكل النصر لأنك أنت بس نجاحك في المباراة أنك غيرت شيء أربك الهلال في الشوط الأول. الشوط الثاني الهلال لما مدرب أعطاهم حلول كان قادر تماماً إن يكتسحك وإنه يتفوق عليك في أرض الملعب. فأعتقد أنه مباراة ثانية
مؤمن
حلول مختلفة كاسترو يفشل فيها فشل ذريع.
أنت مؤمن لو لعب مرة ثانية يغير فكرة بعد يلعب فكرة ثالثة جديدة؟ أنا بالنسبة لي خليني أجاوبك بالنسبة لي لا لا تغير. أنت لسه ما وصلت مرحلة أنك تقول أنا فعلا أسلوبي يعني عاجز عن فريقي في مسألة الفوز. كرة اللاعبين الموجود في النصر خصوصا اللاعبين الوسط ترى عالي جدا عندهم وحتى المدافعين عندهم قدرة عالية جدا أنهم يطلعون بالكرة في اللحظات اللي الهلال فيها يمر بضغط مباريات كبير جدا ومباريات متتالية وما يبغى يلعب مباراة رتمها عالي أو يضغط في مناطق عالية هي ترى لو لعب النصر بالطريقة العادية اللي هي يلعب من حارس المرمى الباص الى علي لجامي او الى لابورت من لابورت الى بروزوفيتش اللي قادر يخرج كوره حلوه باص هي ترى ما راح يمارس عليك ضغط في اعلى نقطه نفس مباراه الدور الاول ابدا ما راح يسويها. ليه؟ اذا ما يبغى يخسر لاعب في هذه المرحله من الموسم نفس الوقت ما يبغى يلعب مباراه بدنيه ممكن تضر في المباراه اللي بعدها في هذه اللحظه من الموسم. اسوء ما على الهلال انه يرفع او يحاول يرفع الرتم عليك. انت كنت تقدر تاخذ المباراه بالطريقه اللي هي تناسبك الفريق تعود عليها اللاعبين آمنوا فيها لعبوها بروزوفيتش متعود أن يلعبها وتافي متعود أن يلعبها كل لعبة متعودين يلعبونها وفي نفس الوقت هي مضرة في هذا التوقيت للهلال أكثر ما هي مفيدة. انت حرفيا اعطيت الهلال الشيء اللي هو يبغاه، واللي هي المباراة اللي ما فيها ديك الحدة في اللعب، ما فيها ذاك الاستحواذ الكبير على الكرة. انت قد تقدر تستحوذ على الكرة بشكل كبير جدا في المباراة بدون ما الهلال يحاول يمارس عليك ضغط، وهذا الشيء طلع أسوأ ما في اللاعبين وليس أفضل ما فيهم. بروزويتش حرفيا أنا بروزويتش صراحة أرحم
ما بخويك
والله أرحم والله إني يعني الرجل في مباريات اللي كان فيها سفج ملاتسيو بروزويتش في الانتر كان رجل في عنده حدة في اللعب، يعني إذا أخذ واحدة سفج ثانية ما تأخذها، لا سفج يأخذها ويلف دور طب كعب تحس الرجل عاجز قدام، وهذا صراحة يرجع كثير إلى كاسترو في الأفكار اللي يعطيه إياه، وإلى برضو الفريق والجو العام اللي خلق في الفريق على أنه فريق فاشل. وأنا صراحة ما أشوف النصر هذا موسم فاشل، النصر هذا موسم قابل منافس، كان الفارق بينه وبينه شاسع جدا، وفي ظني النصر لو ما مر في هذه الأزمة أو لو طلعنا الهلال من الدوري ومن دوري أبطال آسيا قد نشاهده في نهاية آسيا، ممكن بنشوفه بطل الدوري بكل تأكيد، حتى لو كان الهلال ممكن في حالة مهي زي الحالة اللي قاعد نشوفها
الآن أقل شوي،
لأنه الشيء قاعد يصير في الهلال طفرة كرة قدم يجب على كل الرياضيين يستمتعون فيها.
طيب أبو علي، الحين لم يكون عندنا نادي زي ما أنت قلت أنه يمر بطفرة، فأنا بواجهها وأعتقد أنه أنا عندي مشاكل أمام هذا النادي، فبالتالي بغير أسلوب. أنت تقول فرض أنه ما يغير أسلوبه كاسترو، بس خلينا نتفق نقول يلا بنمشيها الكاسترو ونغير أسلوبه. هل شفت فريق يواجه فريق بهذه القوة
منافس
ويمر بأفضل فتراته
مريح لي،
وأختار أني أستقبل اللعب ولعب الهشاشة دي؟ يعني مثلا الإنتر لما لعب ضد برشلونة في كامب نو مع مورينيو طحن، وقتها تكلم عن موتا وعن تشيفو وعن طحن حرفيا،
ليه
كل كرة ياخذ الكرة ياخذ رجلك،
والله ما تسجل
اي
كان يقول والله ما تسجل.
مباراة ريال لما انت تكلمت انه كان فريق طاغي وتستمتع فيه برشلونة 2010-2011 خذ منها ريال مدريد كاس الملك اللي كانت في المستاي اللي رونالدو عرضها دي ماريا وسجلها، بيبي اجرم فيها من المباراة ذيك. أنت فعليا لعبت مباراة ناعمة
ما تقدر
جدا مع الهلال،
ما تقدر ما تخلق تقدر. هذا النوع من الرغبة في النجاح في لاعبين توه مو سنة عندك ثمانية، من هو سنة عندك؟
طب من ثمانية الهلال أول سنة
لا بس خلاص الهلال حالة الهلال النفسية والمزاجية النادي بشكل عام ماشي في طريق يخلي اللاعب يلعب بهذا الروح. لا النصر مرة بأزمة في اللاعب أصلا ما عنده القابلين بيقاتل على كل كرة، وأنا أول سنة لي لو قلت إن هذا الشيء صار بعد أربع سنوات نفس اللاعبين ضد هذا الهلال تلقى عند اللاعبين خليني أقول لك يعني حالة اسميها إحنا جرينتا والله ما تفوز، عارف كيف اللي بلعب دم بس ما راح تشوف فريق تو متشكل الآن ولا ومر بأزمة والجو العام في النادي ما هو مثال، عشان كذا مباراة ناعمة حرفيا صارت.
يعني عطى الهلال مباراة خلينا نقول يمكن صعب عليه بس فكرة انه تغيير الأسلوب، لكن في كل تفاصيل المباراة الثانية أعتقد أنها من أكثر المباراة تخيب الأمل.
لاحظت صوتي اليوم تعبان؟ ما لاحظت صوتي اليوم تعبان؟
لا والله. ليه وش الطاري يا أبو علي؟
لا بس أبغاك تكفل الحلقة أول
صلنا الختام أبو علي، شكرا جزيلا،
تقل أهلي
الله يعافيك.